بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسوله الكريم المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مجلس إدارة نادي القضاة بالإسكندرية أن يفتتح الموسم الثقافي هذا العام بهذه الندوة الدينية المباركة، حيث يسعد أعضاء نادي القضاة وأسرهم بهذا اللقاء الممتع والمفيد مع السيد الأستاذ الدكتور زغلول النجار، العالم والداعية الإسلامي الكبير، والأستاذ بالعديد من الجامعات العربية والغربية، وزميل الأكاديمية الإسلامية للعلوم، وعضو مجلس إدارتها، ومدير معهد باركفيلد للدراسات العليا بالمملكة المتحدة، ليبين لهم ببصيرته المستنيرة النافذة وعلمه الغزير الذي من الله به عليه من آيات الله ومعجزاته في الكون ومن آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنني ما أن فاتحت سيادته برغبة السادة القضاة في الالتقاء به في ناديهم بالإسكندرية حتى استجاب مرحبا، فمرحبا به بين محبي منهجه في تفسير القرآن الكريم، وشكرا لسيادته على تفضله بقبول الدعوة. كما سيسعدنا أن نلتقي بالشاعر الإسلامي الكبير الدكتور محمد محسن، عضو اتحاد الكتاب وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية، بإلقاء بعض قصائده عن معجزات الله في خلقه ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله منا كل الشكر والتقدير على قبوله هذه الدعوة. الحفل الكريم، الآن أقدم لسيارتكم السيد الأستاذ المستشار محمود رضا الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي القضاة بالأسكندرية، ليتفضل بإلقاء كلمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. إنه لمن دواعي سروري أن نفتتح موسمنا الثقافي والأدبي بهذه الندوة التي تلتقي فيها الثقافة مع الشعر في امتزاج يمتع العقل والقلب ويوقظ الوجدان والضمير. ولقد كان من أول اهتمامات مجلس الإدارة الجديد التفكير في إشباع حاجة النفس إلى الثقافة التي هي غذاء العقل، خاصة الثقافة الدينية، لما لها من أثر في توسيع المدارك ويقظة الضمير، والثقافة الأدبية لما لها من أثر في رقي الحس والترويح عن النفس من الإرهاق الذهني من أضابير القضايا وملفات الأحكام. وإذا كان الإنسان بصفة عامة في حاجة إلى هذه الثقافة، فإن القاضي إليها أحوج، نظرا لما يختلف عمله من جهد ذهني وعصبي لاستخراج الحقيقة من بين متاهات الأدلة المتضاربة وصنوف المستندات المتعارضة، وهذه الغابة من القوانين المتشابكة في ظل ضمير يقظ يكاد يحرم صاحبها النوم ويصد شهيته عن الطعام حتى يصل إلى الحقيقة بإنصاف مظلوم أو كبح جماح ظالم وعطاء الحق لمن تنطق الأوراق أنه صاحبه. من هنا كان التفكير في عقد هذه الندوة التي يستضيف فيها عالما كبيرا وداعية من دعاة الإسلام وأحد الذين من الله بهم على الأمة الإسلامية لكي يعينها على تثبيت دينها وعقيدتها بعد أن اهتزت أو كادت وسط هذا الخضم من المشاكل والتحديات التي يمر بها العالم الإسلامي التي لم يمر العالم الإسلامي مثلها من قبل. فمما لا شك فيه أن الأستاذ الدكتور زغلول النجار صاحب منهج في تفسير القرآن وبيان أحكامه واكتشاف كنوزه، وهو منهج لا يقدر عليه غيره. ليس من السهل أن يكون الإنسان متعمقا في المسائل العلمية والنظريات والاكتشافات الحديثة في علوم الأرض ومتمتعا في ذات الوقت فيما يقتضيه تفسير القرآن من العلم بقواعد لغة القرآن ومعرفة أسرارها، قادرا على الخوص في بحارها لاستخراج كنوزها، مع العلم بأسرار البلاغة ودواعي النزول وما ورد في ذلك من أحاديث النبوية، وهو علم قائم بذاته ينوء به كاهل المتخصصين فيه الذين لم يبرع منهم فيه إلا القليل، وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور زغلول النجار. وقد كانت سعادتنا بالغة باستجابته لدعوة نادي القضاء بالحضور للالتقاء بجمهوره ومحبيه ومقدري طريقته في الربط بين الظواهر العلمية ومعاني القرآن الكريم. فباسمكم أرحب به كما أرحب بالدكتور محمد محسن الذي تفضل مشكورا بإجابة طلب النادي بالمشاركة في هذا اللقاء ببعض أشعاره حتى يكتمل لهذه الندوة هدفها من الرقي بالحس والسمو بالذوق والمتعة الروحية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحفل الكريم إليكم الآن الشاعر الكبير الأستاذ الدكتور محمد محسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة العاشقين لطه خير من قرأوا بأي حرف كريم سوف أبتدئ، وكيف يحمي الشذا والشعر يجترئ لذكر أحمد. هل في الكون من لغة وأي نور وخير زفه النبأ؟ من لث في مهجتي حبا لسيرته غراء تحيا بها الصحراء والكلأ. وخير عبد حباه الله رحمته وخصه بالسنة منذ الورى نشأ. وأعظم الخلق في خلق وفي خلق ببعثه الحب والإيمان يبتدئ. أيها الحفل الكريم السيد رئيس النادي، أيها الضيف العزيز الكريم الحبيب على قلوبنا جميعا الأستاذ الدكتور زغلول النجار، أشكر إدارة النادي أن وجهت إلي الدعوة، ولكي نستمتع أولا وأخيرا بكل الحب للدكتور زغلول النجار الذي نترجم أقواله شعرا ونقتبس من عينه الغزير. هي أمة الإسلام كم ذا أنجبت من خيرة العلماء والقواد، أمم رجال شرفوا تاريخهم من كل صديق ومن جواد. زغلول منهم عالم ومعلم، أكرم به النجار فخر بلادي. هي أمة الإسلام كم ذا أنجبت من خيرة العلماء والقواد، لو اعتصموا بحبل الله لم يتفرقوا لسموا إلى الأمجاد. هي خير أمة اهتدت بمحمد وتسيدت في عالم الآثار، والنصر وعد الله في قرآنه فالله ليس بمخلف الميعاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحفل
الحكم الكريم قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق الله العظيم. الحفل الكريم العالم الكبير السيد الأستاذ الدكتور زغلول النجار.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله التي جمعتني مع هذه الوجود الطيبة، وأسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا منه تفرقا معصوما، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه تعالى وهو راض عنا. وبعد، فيسألني كثير من الناس لماذا الحديث عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وللإجابة على ذلك أقول أن العالم الإسلامي يتعرض في هذه الأيام لهجمة شرسة من كل أعوان الشيطان على اختلاف مذاهبهم. العالم تجتاحه موجة من المادية المزعجة، ومن الانحراف عن منهج الله، وعن الانحطاط بالإنسانية إلى ما دون مستوى الحيوانية. ولذلك لابد لأهل الحق أن ينهضوا وأن ينقذوا أنفسهم وينقذوا غيرهم من الهاوية التي يتردى فيها الإنسان في هذه الأيام. أذكر أن نيكسون كتب كتابين قبل وفاته. الكتاب الأول كان بعنوان انتهز الفرصة في عالم تحكمه قوة واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا الكتاب الذي صدر سنة 92 ميلادي أساء إلى الإسلام وأساء إلى العالم الإسلامي إساءة بالغة، وقال أن المسلمين شعوب متخلفة لا تأخذ بأسباب التقدم العلمي والتقني، يعني تحيا لشهواتها ولأهوائها ولأغراضها المادية، ولا يمكن أن يؤمن فيهم نهضة على الإطلاق. وذكر إسرائيل في هذه هذا المقال أو هذا الفصل أكثر من 1000 مرة، فصل لا يتعدى صفحاته 40 صفحة. ذكر إسرائيل أكثر من 1000 مرة ويقول لأمريكا في المنطقة العربية غايتان: النفط وإسرائيل، أو مرة أخرى يقول إسرائيل والنفط. بعد سنتين نشر كتابا آخر بعنوان ما بعد السلام، بيان بيس، يقول فيه كلاما مغايرا تماما لما قاله في كتابه الأول. يقول: نحن خرجنا من الحروب الصليبية منهزمين، ولكن يتكلم عن الغرب، ويقول الغرب خرج من الحروب الصليبية منهزما، ولكنه بدأ في الأخذ بأسباب التقدم العلمي والتقني، فوصل إلى ما وصل إليه من هيمنة على العالم ومن غلبة علمية وتقنية ومادية مبهرة. ويقول في نفس الوقت: العالم الإسلامي خرج من هذه المعركة منتصرا، ولكنه نام فتخلف في أغلب مناحي الحياة المادية. يقول: ولكن انتصارنا المادي صاحبه انحصار في الجانب الروحي والأخلاقي والسلوكي، وجلس يعدد بعض مساوئ المجتمع الأمريكي. يقول: نحن ننفق في كل سنة أكثر من 14 مليار دولار على مقاومة الجريمة ومعدلات الجريمة في تصاعد مستمر. ننفق في كل عام أكثر من 10 مليارات من الدولارات على مقاومة الجريمة ومعدلات الإدمان ومعدلات الإدمان في تصاعد مستمر. يقول: نحن نعاني من تفكك الأسرة، من زعامة المرأة أو من تحلل المرأة، ومن زعامة الأحداث. يقول: أكثر من 60% من طلبة وطالبات المدارس والجامعات لا يعرفون لهم أبدا. قال: نحن نعاني من استبدال الأسرة بما يسمى المعايشة أو الكوهابيتيشن. أي رجل يقابل أي امرأة يعاشرها في الحرام لأي فترة، ثم يختلف على أكل، على خرج، على لبسه، ينهار هذا البناء ويخرج يبحث عن غيرها ويتبحث عن غيره. وقال: نحن في محنة حقيقية لا نستطيع أن نخرج منها. يقول: في المقابل نلاحظ أن العالم الإسلامي الذي تخلف علميا وتقنيا وانحصر عسكريا وسياسيا وهزم في معارك كثيرة، لا يزال يحتفظ بقيم روحية عليا وبضوابط أخلاقية وسلوكية صحيحة. فعلى الحضارتين أن تتكامل من أجل سعادة البشرية. حينما صدر الكتاب الأول هلل له الصهاينة ووسائل الإعلام الغربية وكلها بعيد الصهاينة للأسف الشديد، وبيع منه ملايين النسخ. وحينما صدر الكتاب الثاني هوجم هجوما كاسحا، فعقد مؤتمرا صحفيا وقال للناس: لماذا غيرت فكري؟ قال: كان لي وأنا في البيت الأبيض مستشار اسمه روبرت كرين. روبرت كرين يحمل أكثر من شهادة دكتوراه في دراسة الحضارات. فقال: كنت أستعين بروبرت كرين في سياستي الخارجية. قال: بعد فضيحة ووترغيت خرجت من البيت الأبيض وأخذت روبرت كرين مستشارا شخصيا لي، وبدأت أكتب الكتاب الأول لعلي أن أبيض وجهي بعد فضيحة ووترغيت. قال: طلبت من السي اي اي المخابرات المركزية الأمريكية ملفا كاملا عن الإسلام وعن ما سماه الأصولية الإسلامية وعن واقع العالم الإسلامي، فأرسلوا إلي كونتينر كاملا، شاحنة كبيرة مليئة بالملفات. قال: ما كان ممكنا لي أن أقرأ هذا الكم من الملفات، فأحلته إلى روبرت كرين. قال: أتممت كتابة الكتاب ما عدا الفصل عن العالم الإسلامي. قال: كلما خاطبت روبرت كرين يقول: لم أنتهي من القراءة بعد، فخشيت أن أموت فأخرجت الكتاب الأول، وهو كتاب مليء بالعنجهية والكبر والاستعلاء. انتهزوا الفرصة في عالم تحكمه قوة عالمية واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية. قال: بعد أن صدر الكتاب الأول جاءني روبرت كرين مستاء للغاية وقال لي: هذا الكتاب سيبقى وصمة عار في تاريخك أشد سوادا من فضيحة ووترغيت. سألت: لماذا؟ أليس هذا هو الفكر الذي عشنا به سويا في البيت الأبيض وخرجنا به سويا من البيت الأبيض؟ قال: نعم. قال: سألته: ما الذي غيرك؟ قال: الملف الذي حلته إلي. كيف غيرك هذا الملف؟ قال: قد أعددت لك هذا الموجز، اقرأه لتعلم كيف غيرك هذا الملف. ولكن قبل أن أغادر هذا المكان ودي أن أسجي إليك جزيل شكري لإحالة هذا الأمر لي، لأني لم أكن أخدمه قراءة حتى علمت إسلامي. روبرت كرين دكتور روبرت كرين منذ إسلامه إلى الآن يكتب مقالا ربع سنوية في دورية تعتبر من أهم الدوريات في العالم الغربي اسمها The New Perspectives Quarterly، تصدر كل ثلاث شهور، تشكل عقلية أساسة الغربيين، ويكتب ماذا يمكن للغرب أن يفيد من الإسلام. قابلته في العمرة ونصحته أن ينشر هذه المقالات على هيئة كتاب، لأنها تصبح من أعظم وسائل الدفاع عن الإسلام في وقت يتعرض فيه الإسلام للهجوم الكاسح في كل وسائل الإعلام الغربية. في هذه المقدمة الطويلة التي ما قصدت أن أدخل فيها، ولكن لأبين لكم أيها الإخوة والإخوة الأعزاء حجم المعركة التي يخوضها العالم الإسلامي في هذه الأيام. نحن قد تحدثنا في كل مجال من مجالات الحياة البحثية، وتركنا غيرا يتقدم علميا وفنيا، يتقدم عسكريا واقتصاديا وسياسيا، ونحن نتكلم لأننا تركنا القرآن العظيم وراء ظهورنا، وتركنا سنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وراء ظهورنا. ونحن نعلم أن عبر التاريخ ما من أمة من الأمم تركت منهج الله إلا وذل وضاع. فإذا أردنا أن نخرج من هذا المستنقع الذي وصلنا إليه، والذي لا أتخيل أن الأمة الإسلامية قد وصلت إلى مستوى مثله عبر تاريخها الطويل، علينا مرة أخرى أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لعل الله تعالى أن يخرجنا مما نحن فيه من ذل ومن مهانة. كيف نخرج؟ المعركة العسكرية بيننا وبين الغرب شديدة. أنا قادم من بريطانيا منذ أيام، ولأول مرة في تاريخ الخارجية المصرية، وهذا يحسب لها إن شاء الله تعالى، أن تضع الإسلام على أجندتها. فقرروا أن يبعثوا وفدا من العلماء يشرحون الإسلام للعالم الغربي. ذهبت
وفد من 4 أشخاص، معنا فضيلة المفتي ومعي زميلان آخران، ذهبنا إلى بريطانيا. وفي لقاء في جامعة أكسفورد طبعا التقينا بكبار المسؤولين في السياسة البريطانية، رحنا وزارة الخارجية، اجتمعنا في مجلس اللوردات، في البرلمان، في عدد من الجامعات. ففي جامعة أكسفورد جمعوا لنا عددا من السفراء السابقين، وكان منهم بعض السفراء الذين عملوا في مصر. فوقف أحد السفراء يقول للمفتي: هل عندك مانع أن تتحاور مع حكامات إسرائيل؟ وحاول المفتي يعني أن يرد ردا دبلوماسيا، وقال: نحن لا عداء بيننا وبين اليهودية كبير، ولكن عداء مع الصهيونية العالمية، فليس لنا عداوة لليهودية، وجزء من إسلامنا أن نؤمن برسالة موسى عليه السلام. وجلس يدور حول هذا المعنى. وبعد أن تم حديثه وانتقل الكلام إلي، قلت لهذا السائل: قلت له: يجب أن تعلم أن كل إسرائيلي على أرض فلسطين هو مختلف غريب عن المنطقة، لا حق له في التواجد فيها، لا تاريخا ولا دينا ولا عرقا ولا لغة ولا بأي وسيلة من الوسائل، وعلى المحتل أن يرحل عاجلا أو آجلا. سوف تتطهر أرض فلسطين من هذا الاحتلال كما تطهرت من الصليبيين من قبل. وقلت له: عليك أن تعلم أيضا أن رجل الدين الذي يرى إراقة الدماء كالبحار في كل يوم، يرى قتل الأطفال والنساء والشيوخ، يرى هدم المنازل والمساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات، يرى تجريد الأراضي الزراعية، يرى تدمير البنية الأساسية، يرى اعتقال الشباب بالآلاف وتعريضهم للعذاب الذي لا يتحمله الإنسان، ويستشهد بعض هؤلاء تحت مرأى ومسمع العالم، ويرى الحاخام هذا الأمر دون أن يحرك مشاعره، هذا ليس رجل دين ولا يستحق أن نتفاوض معه. فنحن على الغداء جلس أمامي سفير سابق عمل في مصر، وقال لي يعني أنا كانت من أمتع أيامي وجودي في مصر، وجلس يجامل يعني شوية، وبعدين قال: كنت قاسيا على السفير الذي سأل عن حوار الحاخامات، وهو جالس أيضا بجوارنا. فقلت له: يجب أن تعلموا أن جريمة إقامة دولة إسرائيل في قلب العالم العربي هي جريمة بريطانية، وواجبكم الأخلاقي أن تحلوا هذه القضية، أنتم صنعتوها بأيديكم وواجبكم الأخلاقي أن تحلوها. فقال: حلها أن تصنعوا أنتم قبولة نووية. قلت له: لن تسمحوا أنتم ولا أمريكا بذلك. فضحك، قال: طب ماذا تريدون أن نفعل؟ كيف نحل هذه القضية؟ قلت له: كما دفعتم بجيوشكم الجرارة إلى أرض العراق بدون هدف نبيل، بل بهدف غير نبيل، وكما دفعتم بجيوشكم وقواتكم المسلحة إلى أرض أفغانستان بهدف غير نبيل، ادفعوا بهذه القوات إلى أرض فلسطين لتحموا هذا الشعب الذي يقتل في كل يوم، هذا الشعب الأعزى الذي يقتل بأسلحتكم في كل يوم. قال لي: you caught me، وضعت لي في كورنر وسكت. الذي أريد أن أقوله أيها الإخوة: نحن في محنة شديدة، مخرجنا من هذه المحنة أن نثبت للناس كافة، مسلمين وغير مسلمين، فضل الإسلام على غيره من الأديان، وفضل القرآن على غيره من الكتب. فالقرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من وحي السماء الموجودة بين أيدي الناس اليوم بنفس لغة وحيها اللغة العربية، محفوظة بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا، في الوقت الذي تعرضت فيه كل صور الوحي السابقة إما للضياع التام أو لقدر من التحريف والتبديل والتغيير الذي أخرجها عن إطارها الرباني وجعلها عاجزة عن هداية أصحابها. وقلت ونحن في بريطانيا أن اليهودية سقطت على أرض فلسطين وأثبتت أنها عاجزة عن بناء الإنسان الذي يخشى الله ويعمل حساب للآخرة، والنصرانية سقطت على أرض العراق كما سقطت على أرض أفغانستان وأثبتت للعالم أجمع أن المسيحية لم تستطع أن تبني أو أن تربي الإنسان الذي يعمل حساب للآخرة. فصور التعذيب للأسرى العراقيين شيء يدين كل إنسان قام بهذا العمل، يمحو عنه معنى الإنسانية، يجعله وحشا كاسرا بل دون الوحوش في أخلاقه وفي قيمه وفي تربيته. قلت لهم: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر في المعركة
بوصايا يعني تريكم فضل الإسلام على غيره من الأديان. لا تقتلوا شيخا ولا طفلا ولا امرأة، لا تقلعوا شجرة، لا تهدموا صومعة، لا تؤذوا رجل دين. وصايا كثيرة يتقيد بها المسلم. والإسلام الآن يتهم بأنه دين الإرهاب، والإرهاب بعيد عن الإسلام. علينا أن نثبت للناس أن القرآن الكريم هو الوسيلة الوحيدة لتربية الإنسان، تربية تجعله يعي الدنيا والآخرة في معادلة واحدة. غيره من الأديان فشل في ذلك فشلا ذريعا، والتاريخ يروي لنا ذلك. فضحايا الحرب العالمية الثانية وحدها كانت أكثر من 55 مليون قتيل، وهذه الحرب جرت بأيدي النصارى وبأيدي اليهود، وحركها الحركات الصهيونية العالمية. كيف نقنع الناس بهذه الحقيقة؟ العالم اليوم أصبح ماديا إلى درجة لا يمكن أن تحرك مشاعره القضايا الغيبية. أنا كنت في نيوجيرسي، وكان لي يعني زميل في نفس تخصصي أمريكي، كنت أجله لإنتاجه العلمي. ففي يوم جالسين على طعام فقال لي ماي جاد إز جرين، ربي أخضر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فأنا فجعت يعني وات يو مين، أخرج دولارا من جيبه وقال هذا ربي. أستاذ جامع يعبد الدولار من دون الله سبحانه وتعالى. إذا كلمنا غربيا عن الآخرة، عن الحساب، عن الميزان، عن الصراط، عن العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، عن الخلود في حياة قادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا، يضحك، لأن هذه المعاني اهترأت في معتقداتهم اهتراء شديدا، لم تعد تحرك مشاعرهم. لو كلمناهم عن حساب القبر وعن وحشة القبر وعن ظلمة القبر وعن قول المصطفى صلى الله عليه وسلم أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، والله يضحكون، لأن هذه المعاني ما عادت تحرك في قلوبهم ساكنا. ولكن إذا قلت لهم أن حقيقة علمية لن يصل إليها إدراك الإنسان إلا منذ عشرات قليلة من السنين، هذه الحقيقة يحتويها كتاب أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 14 قرنا، والله ينتفض واقفا. لذلك أقول أن الإشارات الكونية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو أننا نؤمن جميعا بأنها لم ترد إلينا من قبيل الإخبار العلمي المباشر، لأن الكسب العلمي ترك لاجتهاد الناس جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة. هذه الآيات التي جاءت كلها في مقام الاستدلال على طلاقة القدرة الإلهية في إبداع الخلق وشهادة لله سبحانه وتعالى بالألوهية وبالربوبية، هذه الآيات التي جاءت أيضا لشهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية المطلقة فوق كافة خلقه، لأن الله تعالى خلق كل شيء في هذا الوجود من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان في زوجية واضحة، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق كافة خلقه بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد. أن الله سبحانه وتعالى فوق الكون، الله لا يشبهه أحد من خلقه. لا نعرف عن الذات الإلهية إلا ما وصف ربنا تبارك وتعالى ذاته بها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. علماء الفلك الآن يقولون هذا الكون لا بد له من مرجعية خارج الكون، وهذه المرجعية هي الله سبحانه وتعالى. والله لا يحده المكان ولا يحده الزمان، لا تشكله المادة ولا تصنعه الطاقة، لأن كل هذا من خلقه، والمخلوق لا يشبه الخالق أبدا. هذه الآيات جاءت أيضا لإدلال على حقيقة الآخرة، أن الله الذي خلق قادر على إفناء خلقه وعلى إعادة بعثه من جديد، وكانت قضية البعث عبر التاريخ هي حجة المعاندين والمتشككين والمتكابرين، جاءت تشهد على أن الله تعالى قادر على إثناء خلقه وعلى إعادة بعثه من جديد. وسأروي لحضراتكم قصة صغيرة في نهاية المحاضرة لتؤكد على هذا المعنى إن شاء الله تعالى. هذه الآيات أيضا جاءت خطابا لأهل عصرنا، هذا العصر الذي فتن الناس فيه بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة، جاءت تشهد، لأن كتابا أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، هذا الكتاب يحوي من الحق ما لم يصل إليه علم الإنسان إلا منذ عشرات قليلة من السنين. هذا السبق العلمي هو الذي نسميه الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. هذا الإعجاز أبقاه ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيلة الدعوة الرئيسية للإسلام في زمن العلم. علينا أن نحسن توظيفه لأنه هو السلاح الوحيد الذي بقي بين أيدينا اليوم نستطيع أن ندافع به عن دمائنا وأعراضنا ومقدساتنا وأراضينا ومصالحنا. ليست بأيدينا أي وسيلة أخرى. العالم الغربي بيده أسلحت الدمار الشامل ويحرص على أن لا يبقى شيء من هذا السلاح في أيدي المسلمين. العالم الغربي يريد أن يفرض قيمه الهابطة وسلوكياته الساقطة على العالم الإسلامي. وسيلتنا أن نقنعهم بأن الإسلام هو الحق الوحيد الموجود بين أيدي الناس اليوم، وطريقنا إلى ذلك إظهار ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من حق علمي. سأعرض على حضراتكم بعض الآيات بسرعة شديدة وأترك الوقت لتساؤلاتكم إن شاء الله تعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: وفي الأرض آيات للموقنين. كلام عجيب. من كان يدري قبل 1400 سنة أن الأرض فيها آيات للموقنين؟ العلم الآن يؤكد لنا على أن مجرد النظر في الأرض يؤكد على حقيقة الخلق وعلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. الأرض كرة من الصخر معلقة في الفضاء تقدر كتلتها بستة آلاف مليون 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 طن، تدور حول محورها وتجري في فلك حول الشمس، دورتها حول محورها يتقاسمها الليل والنهار، ودورتها حول الشمس تحدد سنتها، وهذه السنة ثابتة منذ خلق الله السماوات والأرض. القرآن يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. الذي يحدد سنة الكوكب بعده عن الشمس وطول مداره حول الشمس وسرعة الجري في هذا المدار. يريد الله أن يقول لنا أنه منذ اللحظة الأولى لخلق السماوات والأرض حدد ربنا تبارك وتعالى بعد الأرض عن الشمس لكي يحدد لها مدارا ثابتا، وحدد لها سرعة جريان حول الشمس حتى يكون تكون سنة سنة ثابتة عدتها 12 شهر، علما بأن سرعة دوران الأرض حول محورها في تباطؤ مستمر. كانت في بدء الخلق سريعة جدا، الأرض تدور حول محورها تكمل هذه الدورة في أقل من ساعتين، التي تكملها الآن في 24 ساعة كانت تكمل الليل والنهار معا كانوا أقل من 4 ساعات. كان عدد الأيام في السنة أكثر من 2200 يوم في السنة. لم تكتشف هذه الحقيقة إلا منذ أقل من ربع قرن. اكتشف العلماء أن في صخور الأرض في بقايا الأحياء في هياكل النبات والحيوان التاريخ مسجل بدقة شديدة. لو أخذنا فقرة من عمود فقري للإنسان وعملنا فيها قطاع مستعرض نجد تاريخه مدون في هذه الفقرة بدقة شديدة، كل حدث مر في حياته موجود. لو خدنا ساق شجرة وعملنا فيه قطاع نجد ما يسمى الحلقات السنوية، وهذه الحلقات السنوية مسجل فيها بدقة شديدة مش بس السنوات، الفصول الأربعة، الشهور الاثنى عشر وهي شهور قمرية، الأسابيع، الأيام، الليل والنهار. فحينما بدأ العلماء يدرسون تأثير المناخ في هياكل النباتات وهياكل الحيوانات في محاولة لاستقراء المناخ المستقبلي ماذا يمكن أن يكون عليه الأرض في المستقبل، لاحظوا أمرا عجيبا أنه كلما تقادم عمر الحلقة السنوية زاد فيه عدد الأيام. فظنوا في بال الأمر أن هذا خطأ استقرائي، ولكن بعد دراسات مستفيضة في العديد من جامعات العالم ثبت فعلا أن عدد الأيام في السنة كان أكثر بكثير في القديم. السنة طولها ثابت وشهورها 12، ولكن عدد الأيام في السنة كان في بدء الخلق أكثر من 2200 يوم في السنة، طول الليل والنهار معا أقل من 4 ساعات. القرآن الكريم يروي لنا هذه الحقيقة في آية قرآنية يقول فيها رب العالمين: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، ويطلبه حثيثا يعني يطلبه بسرعة فائقة. نتوقف بس نسمع الأذان وأعود لكم إن شاء الله. في بدء خلق الأرض كان أكثر من 2200 يوم في السنة، وأن طول الليل والنهار معا كان أقل من 4 ساعات. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يخلق الإنسان إلا بعد أن وصل طول اليوم 24 ساعة يتقاسمه ليل ونهار 12 ساعة تقريبا بفوارق بسيطة عصر الفصول. ولولا ذلك ما استطاع الإنسان أن يعيش في الفترات الزمنية الأولى. وهذه الحقيقة سجلها كتاب الله المنزل من قبل 1400 سنة بقول الحق تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. ويطلبه حثيثا يعني يطلبه بسرعة فائقة، سرعة شديدة. وهذه حقيقة لم تكتشف إلا منذ أقل من ربع قرن من الزمن. الأغرب من هذا أن العلماء الآن يقولون أن التباطؤ في سرعة دوران الأرض حول محورها سيستمر بمعدل جزء من الثانية في كل قرن من الزمان حتى تتوقف الأرض عن الدوران ثم تعكس اتجاه دورانها. الأرض الآن تضم من الغرب إلى الشرق، تبدو الشمس طالعة علينا من الشرق وغائبة عنا في الغرب. إذا انعكس هذا الاتجاه ستطلع الشمس من مغربها، وهو من العلامات الكبرى للساعة ومن نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال: أول العلامات ظهورا الدابة أو طلوع الشمس من مغربها، أيهما ظهرت لحقت بها الأخرى. طبعا كرة من الصخر معلقة في الفضاء، كتلتها هذه الكتلة الهائلة، من الذي يحكمها إلى رحمة الله سبحانه وتعالى؟ نحن محاطون بالمخاطر من كل جانب، الأشعة الكونية من حولنا التي لو وصلت إلى سطح الأرض في ثقب قطر مليمتر لثانية واحدة لكانت كمية الأشعة الكونية الداخلة أكثر مما يحتاج إليه لإبناء الحياة على سطح الأرض بأكملها. نحن نحيا على براكين متفجرة تحت مياه البحار اللطيفة والحقول الخضراء الجميلة، نيران متقدة في درجات حرارة تتعدى 1000 درجة مئوية، لا يحجبها عنا إلا سمك قليل من الصخور في المتوسط 30 كيلومتر 35 كيلومتر برحمة الله سبحانه وتعالى. المخاطر حولنا من كل جانب، ولذلك كان من أحب الدعاء إلى قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقه طرفة عين ولا أقل من ذلك. طبعا موضوع الأرض يستطيع الإنسان يقول فيه كلام كثير، ولكن سأتوقف لأنتقل لآية أخرى كريمة يقول فيها رب العالمين سورة النازعات: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. أغلب المفسرين قال الدحو هو التكوين، لأن في العامية في الصعيد مصر يسموه البيضة ضحية، ولكن في اللغة العربية الفصحى الدحو هو المد والبسط والإلقاء، وهو تعبير رائع لفورة البركان، لأن البركان حينما يفور يلقي بحممه حول مخروط البركان فيزداد من مساحته باستمرار. والشاعر العربي القديم بيصف خباز بيخبز فطيرة فيقول: وإن أنسى لا أنسى خبازا مررت به يدحو الرقاقة مثل اللمح بالبصر، ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها ورقاء كالقمر إلا بمقدار ما تنداح دائرة في لجة البحر ألقي فيه بالحجر. فالدحو ليس التكوين، وإن كنا لا ننكر كروية الأرض، الدحو هو المد والبسط والإلقاء، وهي كلمة رائعة للتعبير عن ثورة البراكين. فرب العالمين يقول: والأرض بعد ذلك دحاها. وحينما سئل ابن عباس عليهما رضي الله ما معنى دحاها، قال: فسرها ما جاء بعدها، أخرج منها ماءها ومرعاها. الأرض أغنى كواكب المجموعة الشمسية في الماء، أغنى كوكب نعرفه على الإطلاق في الماء الأرض. الأرض حباها ربنا تبارك وتعالى بألف وربعمائة مليون كيلومتر مكعب من الماء. واحتار العلماء منذ القدم من أين جاء ماء الأرض، ووضعت فروض ونظريات عديدة، حتى جاء الروس في أواخر القرن العشرين وبحسبة رياضية يعني جاءت يعني رمية بغير رام، يعني واحد جلس يحسب كم عدد فوات البراكين على سطح الأرض، معدل ثورة كل بركان كل كم سنة بيثور، متوسط ما يخرج منه في كل ثورة،
فوصل الى نفس العدد كم الماء 1400 مليون كيلومتر مكعب، لان الغالبية الساحقة مما يصعد في وادي البراكين وبخار الماء، اكثر من 70% مما يصعد في وادي البراكين بخار الماء. فوصل ان اصل ماء الارض جوف الارض. القرآن يحكي هذه الحقيقة من قبل 1400 سنة، والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها. من كان يعلم ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الله الخالق؟ مين كان يعرف هذه الحقيقة التي لم يصل إليها علم الإنسان إلا في آخر القرن العشرين؟ المرعى عبر عن ثاني أكسيد الكربون، وهو ثاني أهم غاز يصعد في وادي البراكين، ونعلم أن ثاني أكسيد الكربون هو القاعدة الأساسية التي يصنع منها سلسلة الطعام كاملة. النبات الأخضر أعطاه ربنا تبارك وتعالى قدرة على أن يأخذ ماء الأرض يحلله إلى مكوناته الأساسية الأكسجين والهيدروجين، يطلق الأكسجين لنفع الإنسان والحيوان ويحتفظ بالهيدروجين، ويأخذ ثاني أكسيد الكربون من الجو يحلله أيضا إلى قواعده الأساسية كربون وأكسجين، يطلق الأكسجين لنفع الإنسان والحيوان ويحتفظ بالكربون. ثم بطاقة الشمس، رب العالمين أعطى للنبات الأخضر هذا الورق الأخضر، أعطاه القدرة أن يحول طاقة الشمس إلى طاقة كيميائية يربط بها ذرة الكربون مع ذرة الهيدروجين ليكون الكربوهيدرات، السكاكر كلها، كل أنواع السكريات، كل أنواع النشا، كل أنواع السلينوز، يبني بها جسده ويخرج لنا الثمار والزهور والأوراق الجميلة التي ينعم بها الإنسان. فقال أخرج منها ماءها ومرعاها. البدوي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع هذه الآية الكريمة أخرج منها ماءها ومرعاها، يقول نعم، نحن نرى الأرض تتفجر بالعيون الماء في قلب الصحراء يفجرها ربنا تبارك وتعالى، ونرى الأرض تكسى بالخضرة بمجرد نزول الماء عليها. ففهم الآية بمعنى معين، ونجد الآن معنى أبعد في هذه الآية الكريمة، نفس الآية بنفس الكلمات. ومن أعظم جوانب الإعجاز في كتاب الله أن الآية القرآنية ترد بألفاظ محددة يرى فيها أهل كل عصر معنى من المعاني، وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضاد، وليس هذا لغير كلام الله سبحانه وتعالى. نرى هذه ثورة بركان، ونرى أغلب ما يتصاعد من البركان بخار الماء، ويليه في الكثرة غاز ثاني أكسيد الكربون. طبعا هذا البخار هو الذي كون منه ربنا تبارك وتعالى كل ماء الأرض 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء، أخرجها ربنا تبارك وتعالى من وسط هذه النيران، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. نرى أيضا في آية قرآنية كريمة أخرى يقسم فيها ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم بالأرض ذات الصدع. قال الأقدمون من المفسرين هو انصداعه عن النبات، وهو صحيح، يعني نضع البذرة في التربة ونرويها بالقدر الكافي من الماء، فنجد أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى تراب الأرض القدرة على أنه يمتص هذا الماء، يزداد في الحجم، يتقبب إلى أعلى حتى يرق رقة شديدة فينشق ليفسح طريقا سهلا للنبتة الطرية النبية المنبثقة من داخل البذرة النابتة. ولكن بعد أن نزل العلماء إلى قيعان البحار والمحيطات بعد الحرب العالمية الثانية، لاحظوا أمر غريب، أن الغلاف الصخري للأرض ممزق بشبكة هائلة من الصدوع، وأن هذه الشبكة من الصدوع متصلة ببعضها البعض تكاد تكون سطع واحد. هذه الصدوع عميقة جدا، تتراوح أعماقها بين 65 كيلومتر و 150 كيلومتر. هذه الصدوع أغلبها في قيعان البحار والمحيطات. هذه الصدوع هي التي أخرجت ماء الأرض، هذه الصدوع هي التي تجدد ثروة تربة الأرض، هذه الصدوع هي التي تحرك كل ديناميكية الأرض تتكون عبر هذه الصدوع. ولذلك أقسم بها ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم، أقسم بالأرض ذات الصدع، لأنه لا يستطيع كل ماء الأرض أن يكون هذه الصدوع. يقول رب العالمين أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا
وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ نجد أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الأرض كتلة ضخمة من الحديد والنيكل في قلبها، كتلة ضخمة تقدر بملايين الأطنان من الحديد والنيكل في قلب الأرض. هذه الكرة الداخلية للأرض نسبة الحديد فيها 90%، النيكل 9%، بعض العناصر الخفيفة 1%. لولا هذا الثقل في قلب الأرض ما كان للأرض قرار أبدا. هذا الكم الهائل من الحديد هو الذي جعل للأرض مجال مغناطيسي، مجال مغناطيسي الأرض يمسك بالغلاف الغازي للأرض، الغلاف المائي بالأحياء على سطحها، جعل لها شيء من الاستقرار. لولا هذا الثقل كان دوران الأرض حول محورها يؤدي إلى هلاك الحياة على سطحها. فيمن علينا ربنا تبارك وتعالى بأنه هو الذي جعل الأرض قرارا. أيضا ندرك في سورة الحديد إشارة قرآنية عظيمة بأن الله تعالى أنزل هذا الحديد إنزالا، يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. كل علماء التفسير قالوا أنزلنا بمعنى قدرنا، معنى جعلنا، معنى خلقنا. ما كان أحد يتخيل، مجرد تخيل أن حديد الأرض قد أنزل إنزالا. كيف أنزل؟ كيف افترق الله في صخر الأرض؟ كيف استقر في قلبها؟ فكل علماء التفسير قالوا أنزلنا معنى قدرنا، معنى جعلنا، معنى خلقنا. ويأتي العلم في قمة من قممه الآن ليؤكد لنا على أن الكواكب الأربعة الداخلية في مجموعات الشمسية، عطارد والزهرة والأرض والمريخ، هي الوحيدة التي بها الحديد. الشمس لا يتخلق بداخلها حديد. الكواكب الخارجية باقي 11 كوكب كواكب غازية ليس لها ثقل، ليس لها قرار. لماذا اختار ربنا تبارك على هذه الكواكب لإنزال الحديد؟ لكي يجعل لهذه الكواكب دور في استقرار المجموعة الشمسية وفي جعل الأرض صالحة للحياة وصالحة للعمران. كيف أنزل الحديد؟ العلماء أثبتوا أن كل العناصر يخلقها ربنا تبارك وتعالى في داخل النجوم. النجوم عبارة عن كتل غازية ضخمة يغلب عليها غاز الهيدروجين، أخف العناصر وأقلها بناء، وأن الله يكثف بقدرته هذا الغاز على ذاته في داخل النجوم، فتبدأ فيها عملية تسمى عملية الاندماج النووي، فتحول فيها نوع ذرات الهيدروجين إلى العناصر الأثقل. الهيدروجين يتحد يعطي الهيليوم، الهيليوم يتحد يعطي الليثيوم، الليثيوم يتحد يعطي البريليوم، وهكذا في عملية متسلسلة. ولاحظ العلماء أن شمسنا شمس نجم متواضع لا تصل فيه عملية الاندماج النووي إلى صناعة الحديد. من أين جاء حديد الأرض؟ ولدينا أدلة قاطعة بأن الأرض وباقي كواكب المجموعة الشمسية انفصلت أصلا من الشمس، فإذا كان الشمس لا يتخلق بداخلها حديد، من أين جاء حديد الأرض؟ ثبت بدراسات مستفيضة أن الأرض حين انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد، كومة من الرماد ليس فيها شيء أثقل من السيليكون والرمل الألومنيوم، ثم رجمت بوابل من النازك الحديدية تماما كما تصلنا النازك الحديدية الآن بملايين الأطنان. الأرض يصلها سنويا 1 إلى 2 مليون طن حديد سنويا، فرجمت هذه الكرة من الرماد بالنازك الحديدية. الحديد بحكم كثافته العالية تحرك إلى قلب كومة الرماد، استقر في قلبها، انصهر بحرارة الاستقرار، وصهر هذه الكومة وميزها إلى 7 أرضين ترون أجزاء منها على هذا الشكل، اللب صلب داخلي، لب سائل حوله، ثم 4 أوشحة متميزة، ثم الغلاف صخري الأرض. وبذلك جعل الله سبحانه وتعالى الأرض قرار، جعل لها القدرة أن تمسك بغلافها الغازي، غلافها المائي بالأحياء على سطحها. يقول رب العالمين ألف لام ميم غلبت الروم في أذن الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. كلام غريب جدا. ثبت علميا أن دولة الفرس ودولة الروم كانت أكبر دولتين معاصرتين لبعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قبل نزول هذه الصورة الكريمة دخلوا في معركة، انهزم الروم هزيمة منكرة، وطبعا انتصر الفرس، ففرح كفار قريش فرحا شديدا لأن الفرس كانوا أهل وثنية عبد أصنام، والروم كانوا من بقايا أهل الكتاب، فقالوا لهم يعني كما انتصرت الوثنية على الكتاب سننتصر عليه. ولكن نزلت هذه الصورة تبشر بأن الروم سوف ينتصرون وفي بضع سنين. فتراهن سيدنا أبو بكر عليه رضوان الله مع كفار قريش على أن الروم سوف ينتصرون. فتراهن قالوا ينتصروا في مدة قد إيه؟ قال لهم 5 سنين. مرت ال5 سنوات ولم ينتصر الروم. فراح أبو بكر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما معنى البضع عندكم في اللغة العربية؟ قال: ما بين 3 و9. قال له: هل لا جعلتها 9 سنوات؟ وانتصر الروم بعد 9 سنوات بالضبط. معركة كانت في سنة 615 ميلادية، انتصر الروم سنة 624 ميلادية، وكانت نفس السنة التي وقع فيها غزوة بدر الكبرى. فهذا من الإعجاز التنبؤي للقرآن الكريم. لكن من الغريب أن يصف القرآن أرض المعركة بوصف أدنى الأرض. لفظة أدنى تعني في العربية الأقرب كما تعني الأخطر. فالعرب خذوها على الأوضح، قالوا أدنى الأرض أقرب الأرض، فلسطين أقرب الأرض إلى شبه الجزيرة العربية، فقالوا أدنى الأرض يعني أقرب الأرض. لكن يأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن المعركة الحاسمة بين الفرس والروم وقعت في منخفض البحر الميت، وهذه المنطقة أخفض نقطة على سطح اليابسة على الإطلاق. سطح بحر الميت عند مستوى 400 متر تحت مستوى سطح البحر المتوسط أو البحر الأحمر. قاع البحر الميت 400 متر أخرى، والبحر الميت عبارة عن جزء من اليابسة، هذا ليس بحر حقيقيا، هو جزء من اليابسة. فأخفض نقطة على اليابسة هي حوض البحر الميت، وطبعا امتداده إلى حدود تركيا من خليج العقبة إلى البحر الميت إلى وادي الأردن إلى بحيرة طبرية إلى حدود تركيا الجنوبية. هذه سلسلة تصدع تكون عن طريقها أخفض نقطة على سطح اليابسة. طيب إذا كان القرآن من صناعة محمد صلى الله عليه وسلم كما يدعي أعداء الإسلام، من الذي أخبره بهذا التعبير العلمي الدقيق الذي لم يكتشفه الناس إلا منذ سنوات قليلة للغاية؟ والله أسأل بعض كبار علماء الجيولوجيا لا يعرفون أين أدنى الأرض. هذا شكل حوض البحر الميت، قد لا يكون واضحا كثيرا، يوضح بجلاء أنه أكثر أجزاء اليابسة انخفاضا، تصل منسوب الماء عند مستوى 400 متر تحت مستوى سطح البحر. يقول رب العالمين: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ وهذا المعنى جاء مرتين في القرآن الكريم، وفسره العلماء يعني أن إنقاص الأرض من أطرافها كناية عن موت العلماء، لأن إذا ضاع العلم يعني ضاعت الأمة. فقالوا لعلها الآية تعني موت العلماء، ولكن العلم الآن في قمة من قممه يؤكد لنا على أن الأرض الابتدائية كانت 100 ضعف حجم الأرض الحالية، وأن الأرض تنكمش باستمرار، وأن سبب الانكماش ثورة البراكين. البراكين تلقي ببعض الغازات الخفيفة وبعض الهباءات الدقيقة التي لا تعود إلى الأرض، فتؤدي إلى إنقاص الأرض من أطرافها. وهذا لحكمة بالغة، لأن الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية على هيئة طاقة ما يساوي 4.6 مليون طنا من المادة. فالشمس بتنكمش، لكي تبقى المسافة بيننا وبين الشمس ثابتة لابد أن تفقد الأرض من كتلتها وزنا معادلا لما تفقده الشمس. فإنقاص الأرض من أطرافها آية من آيات الله حتى تبقى المسافة بيننا وبين الشمس ثابتة، لأن لو زادت قليلا لتجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا، ولو قلت قليلا لاحترقنا واحترقت الحياة من حولنا. فضبط هذه المسافة جاي عن طريق إنقاص الأرض من أطرافها، وإن كان هذا المعنى قيل فيه يعني تفسيرات أخرى كثيرة. هذه الأرض تدور حول محورها حول أمام الشمس، انبعدت قليلا عند خط الاستواء وتفلطحت قليلا عند القطبين. الفارق بين القطر القطبي والقطر الاستوائي 43 كيلومتر. فقالوا لعل هذا ايضا يحتوي معنى انقاص الارض من اطرافها. طبعا عوامل ثانية تأكل المرتفعات وتلقي في المخفضات، فقالوا هذا ايضا من معاني انقاص الارض من اطرافها. يقول رب العالمين: ويسألونك عن جبال فقل ينسفها ربي نسفا فيضرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. طبعا هذه الآية من آية الآخرة، وأنا دائما أحذر من التعرض للآيات الغيبية غيبة كاملة، يعني ما يصحش الإنسان يتعرض لتفسير الذات الإلهية أو تفسير الروح أو تفسير الحياة في القبر أو تفسير حساب القبر أو عذاب القبر أو البعث وكيفيته أو العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى أو الجنة أو النار. هذه كلها قضايا غيبية غيبة كاملة، نتقبل ما جاء فيها في كتاب الله أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتسليم الكامل، ولا نخوض فيها، نخوضها مضيعة للوقت وللجهد. ولكن سبحان الله من عظمة القرآن الكريم أنه يصف بعض الأحداث الغيبية هذه بوصف دنيوي، والوصف الدنيوي يثبت لنا صدقه حتى يؤكد لنا على حتمية حدوث الآخرة ويعطينا صورة من صور إمكان حدوث الآخرة. فيقول ويسألونك عن جبال فقل يصفها ربي نسفة فيضرها قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. العوج هو الطي والأمت هو الاستقامة، والعلم الآن يؤكد لنا على أن الوسيلتين الرئيسيتين تكوين الجبال هي إما بالطي أو بالتصدع، ونرى هذا واضحا تماما. فيقول لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ويعني وصف دقيق لعملية تكون الجبال إما بالتصدع كما تروا حضرتكم في الصورة اللي على اليمين أو بالطي كما نرى في الصورة اللي على اليسار. ويعجب الإنسان من الذي علم المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك من قبل 1400 سنة إلا الله الخالق سبحانه وتعالى الذي يقول أيضا وترى الجبال تحسبها جميلة ويتمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وهذه إشارة ضمنية لطيفة لدوران الأرض حول محورها أمام الشمس لكي يتبادل الليل والنهار. لو جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول للعرب في قلب الجزيرة العربية من قبل 14 قرن أن الأرض تدور حول محورها ما صدقه أحد في أمر الدين. ولكن لذلك القضايا العلمية الكبرى تأتي بتلميح قرآني عظيم يحكي الحقيقة العلمية الحقيقة القائمة في الكون الكونية بألفاظ لا تفزع العقلية البدوية على عهد الوحي وعلى عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أتوقف هنا لأن طبعا أنا عندي أشياء كثيرة ولا أريد أن أخذ من وقتكم أكثر من ذلك حتى نستمع لبعض تساؤلاتكم. ولكن قبل أن أغادر هذا المقام ودي أن أؤكد لحضراتكم أن إبراز الجوانب العلمية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة الوحيدة التي بقت بين أيدينا لإقناع الناس بأن الإسلام حق وبأن القرآن حق وبأن بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم حق. والعداء الشديد الذي يناصبنا إياه الغرب الآن سببه إنكار بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم والادعاء الباطل بأن القرآن من صناعة محمد صلى الله عليه وسلم. لو نجحنا في ذلك ربما يعيننا ربنا تبارك وتعالى عن يعني تجاوز هذه المؤامرة الشديدة التي يحيكها لنا الغرب ليل نهار والتي لا مخرج لنا منها إلا بإثبات صحة القرآن الكريم وصدق نبوة هذا النبي العظيم. ومن تجربتي المحدودة يعني ألاحظ أن هذا الأسلوب لا يدخلنا في حوار لاهوتي لا طائل من ورائه، لأن كل صاحب دين بيتخيل أنه وحده قد أوتي مفاتيح الحكمة وأن غيره من الناس ما عندهمش علم. يعني اليهودي يقول أنه صاحب الحق الوحيد والنصراني يقول أنه صاحب الحق الوحيد في أمر الدين. ويعني نريد أن نقدم القرآن الكريم ونقدم هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم للناس بمنهجية لا تدخلنا في جدل عقيم، منهجية تقنعهم أن يطلعوا على كتاب الله ويطلعوا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومجرد هذا الاطلاع ممكن أن يشرح صدر الإنسان لقبول الإسلام دينا. ووالله الذي لا إله إلا هو ما عقد مؤتمر من المؤتمرات عن الإعجاز العلمي إلا وقف نفر من كبار العلماء يعلن إسلامه على ملأ من الحضور. منذ أقل من شهرين كنا في دبي مؤتمر العالمي السابع للإعجاز العلمي القرآن والسنة، وفي نهاية المؤتمر وقفت فتاة من فنلندا يعني أعلنت إسلامها أمام المؤتمرين، وكان المؤتمر فيه أجانب كثيرين يعني أكثر من 100 شخصية أجنبية كانوا موجودين. ووقفت هذه الفتاة يعني الجلسة الختامية للمؤتمر حضرها عدد كبير من أهل الإمارات وكانوا النساء في خلف القاعة وحينما أعلن المقدم أن هناك فتاة تريد إعلان إسلامها، قامت هذه الفتاة تتحرك إلى المنصة والقاعة كلها تصفق لها. فحينما وصلت إلى الميكروفون وجدنا الدموع تملأ عيونها وتقول هذه الفتاة: والله لم أجد في حياتي تكريما كما لقيته في هذه الليلة. ووقفت في تلت ساعة ارتجالا تحكي للحضور لماذا أسلمت، وتقول: أنا الكاثوليكية اللي تربيت بيت كاثوليكي ونشأت على الكاثوليكية، وكنت أتخيل أني صاحبة دين صحيح وأني صاحبة تدين، وجدت أن الإسلام هو الدين الصحيح الذي يملأ القلب ويملأ الروح معه. والشريط موجود لمن يريد أن يطلع عليه. في أثناء حرب الخليج الثانية سنة 90 جاءت القوات الأمريكية مستعلية بعددها وعدتها، وسمعتهم بنفسي وكنت وقتها أستاذا في جامعة البترول والمعادن في الظهران، سمعتهم يقولون: هذا البلد الذي يحرم بناء الكنائس ويمنع نشاط المصريين ويحد خروج المرأة سافرة إلى الشارع سنجبره على ذلك بالقوة. فعادوا من بينهم قرابة 20,000 مسلم، والله من لواءات إلى جنود، ومن بيض إلى سود، ومن رجال إلى نساء، وكان كل واحد فيهم يقف يعلن إسلامه وقيادته موجودة ومخابرات القيادة موجودة. كان يقول: ما ذنب أبي أو أمي أن يموت على الكفر، لأنكم معشر المسلمين كسلتم أن تأتوا إلينا وتحملوا إلينا هذا الدين العظيم. بيدنا سلاح من أمضى الأسلحة، لو أحسننا توظيفه فسيفتح الله سبحانه وتعالى علينا الدنيا من أطرافها، ويخرجنا من هذا الوحش الذي غرقنا فيه ببعدنا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعسى الله تعالى أن يردنا إلى كتابه وإلى سنة رسوله ردا جميلا، وما ذلك على الله بعزيز. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والتفسير العلمي للقرآن الكريم. الإعجاز العلمي له ضوابط، من ضوابطه ألا نوضح في موضوع الإعجاز إلا الحقائق العلمية الثابتة التي حسمها العلم. لا نوضح نظرية، لأن النظرية قابلة للتغير. لا نوضح فرض، لأن الفروض قد تكون باطلة غير صحيحة. لا نوضح موضوع الإعجاز العلمي إلا الحقائق القطعية الثابتة التي حسمها العلماء والتي لا رجعة فيها. الكلام من العلم المتغير، نعم النظريات متغيرة والفروض متغيرة، أما إذا وصلت المشاهدة العلمية إلى مرتبة الحقيقة أو مرتبة القانون لا تتغير، وإلا ما وصلت إلى هذه المرحلة.
في أسئلة تانية؟ في أسئلة تانية؟ تفضل.
رجاء الحديث عن الصور اللي نشرتها وكالة ناسا عن البقعتين المضاءتين في الأرض.
نعم.
وهناك في تفسير بين العلماء، كان فيه هناك جدل بين العلماء بين الجهر بين بسملة أو إخفائها، فحضرتك ليه تفسير في سورة الحديد على الموضوع؟ فهذا الموضوع.
بارك الله فيك. طبعا بالنسبة للصورة التي وجدت على الإنترنت، أنا بحضر الإخوة أن ليس كل ما على الإنترنت صحيح. صحيح الانترنت فيها شبكة معلومات دولية فيها كم هائل جدا من المعلومات، لكن ليس كل ما على الانترنت صحيح.
أنا سئلت في هذا الأمر والأهرام نشر لي الرأي فيه، وقلت أنا شخصيا لاستشعاري بكرامة مكة المكرمة والمدينة المنورة، لأن ذو المكانين قدسهما ربنا تبارك وتعالى، وأيضا القدس ربي يحررها قريبا إن شاء الله تعالى. الأماكن دي قدسها ربنا تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والأرض قبل خلق الإنسان، فهي أماكن لها كرامات حسية عديدة. وأنا كتبت في الأهرام عن شيء من كرامة مكة المكرمة، أنه ثبت علميا أن مكة المكرمة تتوسط اليابسة، وأثبت هذا الكلام عالم جليل سيد الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله، كان أستاذا لعلم المساحة في هندسة القاهرة، وكان عميدا لهندسة أسيوط، وطلب من السعودية لكي يحدد اتجاه القبلة من المدن الرئيسية في العالم التي يختلف عليها المسلمون. وكنت أحكي للسادة المستشارين والقضاة قبل ما جئ إليكم أن مدينة زي لوس أنجلس، وأنا درست في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس لمدة سنة، لوس أنجلس فيها مساجد المسجد الجنوب الشرقي وأخر الجنوب الغربي 180 درجة. فجلس الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله 3 سنوات يحدد اتجاه القبلة من المدن الرئيسية في العالم، وبعد أن أسقط ذلك على خرطة مسطحة اتضح له بجلاء أمران في غاية الأهمية. الأمر الأول توسط مكة لليابسة، بمعنى أن لو رسمت دائرة مركزها مكة المكرمة فإن هذه الدائرة تحيط باليابسة إحاطة كاملة لا يخرج عنها شيء. وكان المشركون يعيبون علينا، يقولون كيف تدعون أن محمد صلى الله عليه وسلم قد بعث للناس كافة، والقرآن يقول بنصه ولتنذر أم القرى ومن حولها. وقالوا بالخير ما حول أم القرى؟ شوية قرى من قرى الحجاز. فيأتي العلم في قمة من قمة ليؤكد لنا على أن ما حول أم القرى هو العالم كله. ليس هذا فقط، بل أن أستاذ الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله أثبت أن خط طول مكة المكرمة هو خط الطول الوحيد الذي لا يوجد عنده شرف مغناطيس. يعني أي نقطة على وجه الأرض لها شمال حقيقي بيحدده النجم القطبي، وشمال مغناطيسي تحدده البوصلة إبرة الممانطة. وثابت علميا أن قطبي الأرض المغناطيسيين يتجولان حتى ينعكسان. فأي نقطة لها شمال مغناطيسي تحدده البوصلة، وشمال حقيقي يحدده النجم القطبي، والزاوية بينهما زاوية تسمى زاوية الانحراف المغناطيسي، وتوضع على كل الخرائط. خط طول مكة المكرمة هو خط الطول الوحيد الذي ينطبق عنده الشمال الحقيقي مع الشمال المغناطيسي. ميزة لا يعلمها كثير من الناس، ولو يعني أثبتنا هذا كان الدكتور كمال الدين عليه رحمة الله يطالب بإعادة رسم خرائط العالم باعتبار خط طول مكة هو خط طول الأساس، ويقول أن خط طول جرينتش فرض علينا بحد السيف لما كانت بريطانيا مستعلية على العالم كما تستعلي أمريكا الآن، وربي يزيلهم الاثنين إن شاء الله ورحنا بشرورهم. فالحقيقة أن خط طول مكة خط طول مميز، فإذا رؤي في الفضاء أن هناك نور فوق مكة أنا لا أستبعده، لكن لا أعترف به حتى يقوم بالتصوير علماء مسلمين، وهذا أمر سهل. موضوع البسملة، البسملة آية في الفاتحة. القرآن يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد أتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. آيات الفاتحة 6 آيات، فلا بد أن تكون البسملة آية من سورة الفاتحة، وهي آية من كل سورة في القرآن الكريم ما عدا سورة التوبة التي لم تذكر في مقدمتها لأنها بدأت بالبراءة من المشركين، والبراءة لا تتفق مع رحمة البسملة. فأنا شخصيا أؤمن بأن البسملة آية من كل سورة قرآنية ذكرت في مقدمتها، وقد ذكرت في مقدمات كل السور ما عدا سورة التوبة.
في بعض الأسئلة المطلوبة من الأستاذ سيادتك بالإجابة عليها. أول سؤال يقول إن ما معنى الأمانة في قول الله سبحانه وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال بين أيديهم؟
يعني في تقديري أن هذه الأمانة هي الإرادة الحرة. الإنسان مخلوق، رب العالمين أكرمه بحرية اتخاذ القرار. هذه الحرية هي المسؤولية في نفس الوقت. الناس تتخيل انه امر سهل، لا، يعني الامانة هي حرية اتخاذ القرار، لان باقي الخلق غير المكلف بيتصرف بفطرية، بيعبد الله سبحانه وتعالى بالفطرة، يعني ليس مكلفا، ولكن ربي خلقه عابدا لله سبحانه وتعالى. الانسان الوحيد الذي تركت له الحرية الاختيار هو والجن. الانس والجن المخلوقات الخيرة والتي لها إرادة حرة،
ولها أن تختار طريق الخير كما أن لها أن تختار طريق الشر. ففي تقديري أن الأمانة هي حرية الاختيار.
سؤال، وإن كنت أرجو أن لا يسبب بعض المشاكل بين العلماء، ما رأي سيادتكم فيما يدعي الأستاذ عبد الصبور شاهين من أن سيدنا آدم ليس أول بشر وأنها قبله كان خلق كثير؟
نعم، أنا التقيت مع الأستاذ الدكتور عبد الصبور شاهين على أوربت من سنتين يمكن أو أكثر من سنتين، في لقاءين كل لقاء أكثر من ساعة، واعترف في اللقاء الثاني أن الكتاب فيه خطأ وأنه سيصحح هذا الخطأ، ولكن للأسف الشديد علمت أنه ظهر مرة أخرى على MBC ويؤكد ما جاء في كتابك، وسألتقي معه إن شاء الله يوم السبت القادم يعني على MBC أيضا واسمعوا اللقاء. يعني الكلام الذي قاله الدكتور عصور خطأ تماما، لا أساس له من الناحية العلمية ولا من الناحية الشرعية. آيات القرآن الكريم واضحة الدلالة، فأن الله خلق آدم وأن آدم أول البشر، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد ذلك تماما. وما لا أدري يعني ما هي القيمة أن يخرج علينا الدكتور عبد الصبور بهذه الزوبعة، ليس لها معنى علمي ولا ديني وليس لها أي فائدة أكثر من أنها فرقعة عامة يعني تلفت الأنظار، وهو رجل كبير في السن زي حالاتي يعني لا يحتاج إلى مثل هذه الفرقعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله حسن الختام إن شاء الله تعالى.
سؤال مقرر الحقيقة، رئيسات كنت الهجمة الأمريكية على العراق والهجمة الأمريكية عموما والهجمة الصهيونية والتعذيب والذبح والذي يحدث،
أعتقد أن سيتم الموت على هذا.
نعم، على جزء منه يعني، وطبعا المخطط الأمريكي في المنطقة مخطط شرير. يعني بوش بيدعي أن رموز من العالم الإسلامي تمثل رموز الشر، وهو رأس الشر حقيقة. أنا جاي من لندن من أيام ووقف عمدة لندن في احتفال كبير يقول أن رؤوس الشر في العالم شارون وبوش وبلير. قال هذا في احتفال عام يعني، وحضروا 8 من الوزراء البريطانيين. قال ولو فوضت لو أملك القرار لأعد دول أول 3 أعدمهم في العالم لأن أقتل رؤوس الشر بوش وشارون وبلير. فطبعا يعني مخطط شرير داخل يفتت المنطقة وليلعب على الخلافات العرقية والمذهبية وال يعني الدينية، والعقلاء في المنطقة لابد أن يستوعبوا ذلك حقيقة يعني، لأن يعني مخطط أن يجعل لإسرائيل هذا الكيان الغاصب اليد العليا في المنطقة، وعلينا أن نقاوم ذلك لأن له من المخاطر ما له. نسأل الله أن يكفينا شره إن شاء الله.
سؤال، ما معنى رفقا في قوله تعالى إن السماوات والأرض كانتا رفقا؟
طبعا الرفق في اللغة، نعم الرفق في اللغة هو الجمع واللم والتكديس، الرفق الالتحام والفتق الانفجار. والعلم يؤكد الآن على أن الكون الذي نحيا فيه كون يتسع، والعلماء يقولون لو عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن لابد أن ترتقي كل مادة الكون وكل صور الطاقة فيه وكل المكان وكل الزمان، كل ذلك يلتقي في نقطة واحدة متناهية الضآلة في الحجم متناهية الضخامة في كم المادة والطاقة، تتوقف عندها كل قوانين الفيزياء التي يعرفها العلماء، وهذه هي البداية التي بدأ الله سبحانه وتعالى بها خلق هذا الكون. فقال عز من قائل أو لم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتحناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وطبعا توسع الكون أيضا أشار له القرآن الكريم بقول الحق تبارك وتعالى والسماء بينها بأيد وإنا لموسعون. والعلماء يقولون أن التوسع أصبح حقيقة تقاس من مختلف أجزاء الأرض يعني، وسبق القرآن بالإشارة بها من جوانب الإعجاز العلمي في كتابنا.
سؤال، ما سبب وجود المياه في بطن الأرض في الصحراء من الوجهة العلمية؟
من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد أنه ربي علمه شامل، ربنا سبحانه وتعالى يرى الحاضر والماضي والمستقبل في آن واحد لأنه فوق الكون سبحانه وتعالى. فربي يعلم من منطقة من مناطق هتتحول إلى صحراء لأن الظروف المناخية تتغير من فترة إلى فترة. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث صحيح يقول فيه لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا كما كانت. والعلم يثبت أنها كانت مروج وأنهار،
وكل الأودية الجافة التي تملأ صحارينا كانت أنهار متدفقة بالمياه. ثم جت للتغيرات المناخية، النطق المناخية تختلف من زمن إلى زمن. فرحمة الله بنا أنه جعل في صخور الأرض طبقات لها مسامية عالية ولها نفاذية عالية، وهذه الطبقات حينما ينزل عليها المطر على منكشفها جزء مفشوخ منها تخزن هذا الماء. ومجرد خزن الماء يعني من أعظم دلالات القدرة الإلهية في تنظيم الحياة على هذه الأرض. أقول وما أنتم له بخازنين، مش أنتم اللي خزنتوا هذا الماء، خزنه رب العالمين. فالماء الذي يوجد في الصحارى ماء تجمع من العصور المطيرة القديمة التي كانت فيها هذه الصحارى مروج أنهار، وأن الله قد خزنها للأجيال التي تأتي بعد أن تتصحر هذه المناطق، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده.
سؤال عن التوقيت الصيفي وما حكمته.
والله يعني لعله الاستفادة باختلاف طول الليل والنهار، يعني في الصيف يطول النهار ويقصر الليل، وفي الشتاء يطول الليل ويقصر النهار. فالحكمة من حكم التوقيت الصيفي أن شغل الناس بدري شوية دون أن نشعرهم بأنهم استيقظوا بدري أكثر من اللازم.
سؤال عن الطواف في الكعبة 7 مرات وعدد السماوات والأرض، فهل في ذلك سبب بينهم؟
وطبعا لابد أن الرقم 7 له سر عند الله سبحانه وتعالى لا يعلمه كثير من الناس، لأن مش بس السماوات 7 والأرضين 7، يعني السماوات 7 الأرضين 7 أيام الأسبوع 7 مرات الطواف 7 حتى سبحان الله نعم السعي، نعم السعي 7 حتى النطق حول نواة الذرة، يعني 7 نطق في سر لا أمر. البويضة الملقحة قبل أن تخصب تدور هي والحيوانات المنوية من حولها 7 مرات قبل أن يتم إخصابها. طبعا لابد أن له دلالة، لم يكتشف الإنسان بعد لأن الإنسان لا يعرف كل شيء.
سؤال عن ترجمة القرآن الكريم، منهم من قال، من بعض المترجمين من قال بترجمة بترتيب نزوله،
نعم،
ومنهم اسم مكتوب بالإنجليزي،
نعم
سيدك هذا ربي طبعا
رضوان، نعم نعم. طبعا بعض الذين ترجموا معاني القرآن الكريم لم يكونوا يقصدون تعريف الناس بهذا الدين، يعني من أوائل التراجم التي تمت للقرآن الكريم إلى اللغات الأوروبية ترجمة قام بها القنصل الفرنسي في القاهرة، ونقل عنه رجل بريطاني اسمه سيل S-A-L-E، وسيل قدم لترجمته ب85 صفحة يطعن فيها في نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فطبعا واحد بهذا المفهوم لا يمكن أن ينقل نقل صحيح، لا يمكن أن ترجم ترجمة صحيحة، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى يعني أن قام بعض المسلمين بهذه الترجمة. وأحد التراجم الرائعة لمعاني القرآن الكريم، لأن أقول ترجمة للقرآن الكريم، ترجمة المعاني، ما قام به عبد الله يوسف علي. وعبد الله يوسف علي هذا رجل هندي، يعني حتى نشوف احنا العرب قصرنا قد ايه في حق القرآن الكريم. عبد الله يوسف علي قبل ان يولد رأى والده مناما ان الله تعالى قد رزقه ابنا، وان هذا الابن يجلس في حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفع عنه، يدفع عن رسول الله وهو طفل صغير. فسأل الذين يعبرون الاحلام فقالوا له ان الله سيرزقك ولد، ربي سيعز به الإسلام فاهتم بتربيته. أبوه كان من تجار الهند الكبار سموه البهرة، غير البهرة، البهرة شيعة والبهرة طائفة من تجار السنة. فحفظه القرآن الكريم في الصغر وأتى له بمعلم علمه اللغة العربية وأدخله المدارس الأجنبية حتى يدخل اللغة الإنجليزية، وعاش 30 سنة في بريطانيا، دخل ماجستير في الأدب الإنجليزي 30 سنة يترجم مع القرآن الكريم. وسيجعل الله هذه الترجمة ثقيلة في ميزانه وميزان أبيه إن شاء الله تعالى، لأنها من أفضل التراجم الموجودة الآن. بعض التراجم أريد به تحريف القرآن الكريم وتشويه القصد منه وإظهار ما ليس فيه، فطبعا واحد يختار يعني لمن يقرأ. وأنا أذكر أنا قضيت سنة في جامعة كاليفورنيا، كنت أستاذ زائر في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس. أول ما رحت المركز الإسلامي في لوس أنجلوس، هو من أكبر المراكز الإسلامية في الغرب، لاحظت وجود نسخة من ترجمة القرآن الكريم
موجودة في دولاب في داخل المسجد، دولاب زجاجي عليها نجم داوود وفي قلبها وإنه لقرآن كريم. فاستغرب، قلت له مين اللي جاب لكم المصحف ده؟ ما يعرفوش. قلت له ممكن أطلع عليه تقولي. خدته ورحت البيت أدور مين اللي مترجمه، ما فيش اسم. لقيته مرتبينه حسب النزول، طبعا حسب النزول عشان يزوروا فيه على الله زي ما هم عايزين ولا يكتشف بسهولة ده اللي حط القرآن، حطه زي ترتيب المصحف بتاعنا. وبعدين الحقيقة استغرب، موجود بخمس لغات، يعني جهد مضني أن يتم ذلك وغير مكتوب من الناشر. وعين بالتفليه كده في المصحف لقيت خط رفيع جدا في المصحف work of that chariot. سألت هو are the chariots، مين اللي chariots؟ حد يعرف؟ فجبت دليل تليفون، لقيت الشاريوتس إحدى حركات الماسونية في العالم. فجبت نمر التليفون ومكلمتهم بتليفون وقلت لهم أنا شفت ترجمة معك القرآن الكريم اللي انتوا عاملينها وبدي أشتري منكم كام نسخة. قالوا لنا أنتوا فين عشان؟ قالوا لا خليك مكانك وإحنا بعت لك اللي أنت عايزه. فبعتوا لي فعلا ثلاث نسخ، فبعتوها يعني بعت نسخة للأزهر هنا ونسخة لوزير الأوقاف في الكويت ونسخة لوزير التعليم العالي في السعودية. الوحيد الذي تم حقيقة وزير الأوقاف في الكويت الشيخ يوسف جاسم الحجي الله يبارك عمري وعماركم، شكل لجنة في الحال وعمل التقرير وأرسل للتقرير وأنا في أمريكا. وجدنا محرفين تحريف شديد، يعني يشيل يعني حرف نفي عشان يغير المعنى يقلبه تماما أو يضيف حرف نفي يقلب المعنى تماما. واللي حافظ بالترتيب المصحف ما يقدرش يكتشف ده بسهولة لأنه مش مرتبه ترتيب النزول كما يدعي. فمحاولات التزييف كثيرة، ولذلك يجب على المسلم أن يختار لمن يقرأ. من أحسن ما ترجم معالي القرآن الكريم رجل بريطاني كان أستاذ في جامعة لندن اسمه بكتال. بكتال كتب مقدمة صفحة ونص والله يا إخوة تهز القلوب. يقول عن القرآن الكريم هذه السيمفونية الروحية العالية التي لا يملك الإنسان عند الاطلاع عليها إلا وتطلق عليه بالدبوع. وأنا ذكرت ذلك في لقاء على المحور، يعني بكتاب يعني من الناس الذي من أحسنوا ترجمة بعد القرآن الكريم وغيره كثير. يعني أنا موجود ترين، لكن إحنا كعرب والله قصرنا في خدمة القرآن الكريم تقصيرا كبيرا وتركت الساحة مفتوحة لغيرنا يقوم بهذا العمل.
سؤال يقول في القرن القادم ربنا يديله الصحة والعمل يا رب، هل سيفسر القرآن بذات نفس التفسير الذي تقومون فيه حاليا بمعنى الإعجاز؟
نعم بارك الله فيك. طبعا أنا قلت إن من أعظم جوانب الإعجاز في كتاب الله أن الآية القرآنية الكريمة ترد بألفاظ محددة يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني، وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار باتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضاد. يعني معنى يكمل معنى، معنى يكمل معنى ولا يتعارضوا أبدا. وهذا تحقيق لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم في حينما وصف القرآن الكريم يقول إن هذا القرآن لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، لا يبدو قديما كلما مررت إليه رأيت فيه جديدا، حتى يؤكد للناس أن هذا كلام الله ولا يمكن أن يكون كلام بشر.
السؤال بيقول انه هل ما يحدث حاليا في السجن الأربعين في العراق نوع من الصقر عن ما حدث في دار القديمة؟
نعم. وهما اللي ماذا اختاروا العراق بالذات، يعني بغداد يعني مقر الخلافة الإسلامية وبلد مليء بالحضارات المتعاقبة، يعني حضارة ما بين النهرين من أقدم الحضارات المعروفة في تاريخ البشرية. وطبعا اليهود يريدوا أن يفاروا لأنفسهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم إن شاء الله تعالى.
كيف نساهم في إنشاء أكاديمية علمية إسلامية لتعليم شباب العلم وجعلهم بإذن الله لمستوى العالم الجليل؟
بارك الله فيك، أنا أريد أن أحسن منا
إن شاء الله.
هو طبعا الرئيس ضياء الحق عليه رحمة الله، معرفش تذكروه ولا لا، كان من أعظم الرؤساء الذين رأسوا العالم، دولة من دول العالم الإسلامي في زماننا. رجل اشتهر بتدينه يعني وباستقامته
ووصل الى السلطة من اجل اعزاز الاسلام، ولذلك قتله الامريكان، قتلهم الله. ضياء الحق شعر ان العالم الاسلامي متخلف علميا، وان احد وسائل النهضة ان يحيي الروح العلمية لعالم الاسلامي، فدعا لعدد من المؤتمرات في باكستان، وكان يحضر المؤتمر بنفسه. يعني انا حضرت اغلب هذه المؤتمرات، والله كان يحضر من اول دقيقه لاخر دقيقه، واذا اذن للصلاه اول ما يدخل المسجد. حتى بعض الباكستانيين العلمانيين كانوا يخشوا يصلوا بغير وضوء بس مجامله لضياء الحق عليه رحمه الله. فالحقيقه كان رجل مهتم بهذه القضيه اهتمام كبير، ودعا الى تكوين قاعده علميه للعالم الاسلامي. فعن طريق الأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي شكلوا حاجة اسمها منظمة العلمية للعالم الإسلامي، وجد طبعا بيحضرها الوزراء بيحضرها رؤساء الأكاديميات، فيأتون للقاء بالمشاكل السياسية بتاع العالم الإسلامي، فما نفعش معاه. فشكل منظمة أهلية، دعا المؤتمر كده، وكان يدعو سبعة من حضور أعضاء المؤتمر ياكلوا معاه وجبه، يفطروا معاه او يتغدوا معاه ويتعشوا معاه، ويختار من الناس دول على اساس حواره معهم، اختار 30 واحد، شكل منهم ما يعرف الاكاديميه الاسلاميه للعلوم. هذه الاكاديميه الان تضم يعني قرابه 70 عضو، وبفضل الله انا عضو في الاكاديميه، عضو مجلس ادارتها ايضا. الاكاديميه بتعقد مؤتمر سنوي تناقش فيه قضيه من القضايا العلميه الهامه للعالم الاسلامي، وتصدر أعمال المؤتمر في مجلدات، تلخص هذه المجلدات في 10 صفحات، تقدم لكل رؤساء العالم الإسلامي، أغلبهم لا يقرؤونها طبعا ولا يطلعون عليها. والأعمال المؤتمرات مفخرة للعالم الإسلامي لكن لا يستفاد بها للأسف الشديد. فالأكاديمية قائمة وتعقد مؤتمر سنوي كل سنة، تناقش قضية من القضايا الملحة في العالم الإسلامي، وتتبنى قضايا علمية كثيرة، ولها انتاج علمي متميز. اجتماعنا القادم ان شاء الله سيكون في اندونيسيا، الاجتماع يكون كل سنه في بلد مختلف، والذي يريد ان يطلع على عمل علمي جيد، والله يعني الاشتراك في هذه الاكاديميه او في مطبوعات هذه الاكاديميه يكون بدايه طيبه. تصدر مجله اسمها جيرنال اكاديمي اوف ساينسز، مجله ربع سنويه تذكر اخبار الاكاديميه وتنشر فيها بعض البحوث العلميه. بدايه لعلها سبحانه وتعالى ربي يبارك فيها ويكون فيها شيء من المساهمه في ايجاد نهضه علميه في العالم الاسلامي.
سؤال، هل تضمن التوراه والانجيل ما يعتبر الاعجازات العلميه؟
طبعا لما احنا اتكلمنا عن الاعجاز العلمي الاخوان الكريم بدا يظهر على الانترنت كلام على ان ايضا التوراة والانجيل فيها اعجاز علمي. وانا واحد من الدبائني كل ما يطلع لي مقال في الاهرام يبعث لي جواب صور لي ثلاث اربع صفحات من العهد القديم ويقول لي هذا العهد القديم سبقكم. طيب احنا هنؤمن ان عيسى موسى عليه السلام تلقى وحي من الله اسمه التوراة، جزء من اسلامنا ان نؤمن بموسى عليه السلام وتوراته، ونؤمن بزبور داوود، ونؤمن بانجيل عيسى، بس اين هذه الكتب؟ يعني انا عندي مجله نيوز ويك من عدد من شهرين تقريبا، وانا ذكرت هذا في لقاء على قناه اقرا ان شاء الله هتشوفوه قريبا باللغه الانجليزيه. علماء اللاهوت المسيحي يقولون نحن نؤمن بان الكتاب المقدس ليس كتابا سماويا، ولكنه كتاب مكتوب باقلام البشر، كتب باقلام كتاب متعددين في اماكن متفرقه في ازمنه متباعده، ثم جمع. متى جمع لا يعرفون، أصوله إيه لا يعرفون، مع احترامنا للجميع يعني. لكن أضرب لكم مثال بسيط جدا، أنا كتبت مرة في الأهرام عن قصة سيدنا يونس عليه السلام. القرآن بيقول إيه يا سيدنا؟ بيقول فالتقمه الحوت، فالتقمه الحوت. استغربت ليه الرب يقول فالتقمه الحوت، ما قالش فابتلعه الحوت ليه؟ طلع أن لي أن هناك نوع من أنواع الحيتان يسمى الحوت الأزرق. الحوت الأزرق أكبر مخلوق خلق على وجه الأرض، لا الديناصورات تصل لحجمه ولا الفيلة ولا أي شيء آخر. الحوت الأزرق يصل طوله أكثر من 35 متر، ووزنه أكثر من 180 طن، فمه يقف فيه 50 رجل
مرتاحين والفم مغلق، 50 رجل مرتاحين والفم مغلق. الحوت الأزرق كائن يتنفس بالهواء، فلا بد يطلع فوق الماء مرة كل 5 إلى 10 دقائق ولا يهلك. فاللي جواها قاعد غرفة مكيفة، يعني يطلع يتنفس هواء ويرجع، غرفة مكيفة، وعين ملوش أسنان. رب العالمين أعطاه شرائح رأسية تنزل من فك العلوي، وهذا الحيوان الضخم العملاق لا يتغذى إلا على كائنات ميكروسكوبية تسمى البلانكتون، كائنات الهائمة أو الطافية على سطح الماء، لا يتغذى إلا البلانكتون. فكوباية المية بتاعته 50 متر مكعب من الماء، 50 متر تخش فمه يصفي ما فيها بالشرائح الرأسية دي من الهوائم دي. لو جت سمكة يطردها يرفضها، لو جت أي حاجة كبيرة يرفضها، لأن بالعمق لا يمرر لهذه الكائنات الدقيقة. فشوفوا عظمة القرن هنا، فالتقمه الحوت، أخذه لقمة بس لن يبلعه. لما رجعت للحن القديم باللغة الإنجليزية يقول he was swallowed by a big fish، ابتلعته سمكة كبيرة. طبعا ما تفرقش، لو ابتلع كان انهضم في معدته وراح. فرق بين كلام الله وكلام الناس. بعدين القرآن بيقول وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. قلت يا رب ايش معنى اليقطين؟ ليه ربنا وأنبتنا عليه شجرة من يقطين؟ وطبعا الحوت لا سيدنا يونس ده حجمه كبير، فبعد شوية لفظ رماح الطرف، فطلع طبعا من تيار الماء ده 50 متر مكعب كل شوية دخل عليه، هذا جسم، فربنا عايز يحميه، فأنبت عليه شجرة من يقطين. العلم يؤكد لنا على أن ورقة اليقطين أكبر ورقة نبات على الإطلاق. اليقطين القرع العسل، يعني هو قرع عموما لكن بذات قرع العسل، ورقته كبيرة جدا. بعدين يأتي عالم مسلم يثبت أن ساق اليقطين وفروعه وأوراقه وزهوره وثماره مليئة بالأنتيبيوتيك فلا يقتربها حشرة أبدا. فقال وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. العهد القديم بيقول ايه؟ he was shadowed by a vine tree، ظللته شجرة عنب، العنب مليان حشرات كانت جلده كبادلته. فالقصة واحدة، لكن في فرق بين كلام الله وكلام الناس. اصل التوراة ضاع، وثبت تاريخا ان التوراة اعيدت كتابتها بعد سيدنا موسى عليه السلام ب 800 سنة، 8 قرون كاملة. طب مين يضمن ان ده كلام سيدنا كلام رب العالمين او الكلام الذي نزل على موسى عليه السلام؟ ما في ما يضمن ذلك ابدا. نفس الشيء اما بص في الكتاب المقدس الاقي 5 أصفار الاولى سموها البنتاتيوك، بنتا باللاتيني يعني 5، بنتاتيوك يعني الكتب الخمسة، ويدعون انها هي التوراة. طب لما اجي اقراها عليها مليئه بالاخطاء العلميه، مليئه بالاخطاء التاريخيه، مليئه بالغلط في حق الله وفي حق يعني اولي العزم من الرسل. والله يا اخوه واخوات يصفون أولي العزم من الرسل بأحط الصفات التي لا تليق بعوام الناس. يدعون أن أنبياء بني إسرائيل من زنا المحارم، أن لوط عليه السلام زنى ببنتين، وأنه نتيجة لهذا الزنا جاء أنبياء بني إسرائيل. هل يعقل عقل هذا الكلام؟ الواحد عنده ذرة عقل يقبل هذا الكلام؟ يقولون أن الحق الباطل لإسرائيل في أرض فلسطين أن سيدنا يعقوب عليه السلام اتخانق مع رب العالمين فغلب رب العالمين. من هو الرب الذي يغلب هذا؟ صار رب العالمين فغلب رب العالمين، ومسك رب العالمين من صغره كده، تعالى الله عن ذلك علوه كبيرا، يقول له يا يعقوب سيبني، يقول له لا بحزيمة إلا بدي يديني أرض فلسطين، يقول له روح خذ أرض فلسطين لك ولذريتك من بعدك.
غرب على
حق هذا كلام يقبله؟ نعم هذا كان يقبله عاقل، شو كل عقد يقبله؟ بعد ذلك في 43 سفر في العهد القديم منسوبة للرجال والنساء، ليسوا برسل وليسوا بأنبياء، وليس لها أي حجية، مأخوذة عن من؟ يعني ما حد يستطيع حجية إيه؟ العهد الجديد 4 أناجيل، متى ولوقا وبطرس ويوحنا. طب تقولوا أين إنجيل عيسى عليه السلام؟ نحن كمسلمين نؤمن بأن عيسى عليه السلام نبي من أولي العزم من الرسل، له عندنا كل الاحترام وكل التقدير، نؤمن بمعجزة ميلاده وبكرامة أمه وبشرف نسبه وبكل المعجزات التي أجريت على يديه، لكن أين إنجيله؟ لا يوجد له. كان يتحدث لغة اسمها الآرامية، لا يوجد نص للإنجيل باللغة الآرامية إلى الآن. طيب بعد ذلك في رسائل الرسل وأغلبها كتبها بولس، وبولس كان حاخاما يهوديا اسمه شاؤول الطرسوسي، لم يرى المسيح عليه السلام ولم يقابله، اندس بين تنين المسيح ليفسد عليه رسالته. اول من ادخل للدعاء بالخطيئة والكفارة، للدعاء بالتثليث، للدعاء بولية المسيح عليه السلام ولية امه، بولس. وده كتير من عقلاء بيسموها البوليسية ليس المسيحية، سموها البوليسية نسبة الى بولس. بقى في النهاية رؤيا يوحنا اللاهوتي، يوحنا اللاهوتي ليس نبيا وليس رسولا وليس من حواري المسيح عليه السلام، رجل عادي ماشي في البرية، حصل رعد وبرق ومطر، اغمى عليه، وقع في الارض، رأى منام، اصبح هذا المنام ديني وتعبد به، يقول رأيت السماء قد انشقت، نزل منها رب العالمين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يصف لنا رب العالمين، يقول ساقاه من النحاس الاصفر، وعيناه يقفز منهما الشرر، وفمه به سيف ذي حدين يخطر دما، وبجواره خروف مذبوح يقول هذا ابني. هل يمكن لعاقل ان يقبل هذا الكلام؟ واحد عنده ذره عقل يقبل هذا الكلام؟ هناك مقال في دائره المعارف البريطانيه ليقرا منكم الانجليزيه، ارجو ان يلجا اليه، لان الاسلام يهاجم الان. امريكا واسرائيل بيصرفوا على قناه فاجره اسمها قناه الحياه، تتطاول على القران الكريم وعلى رسولنا العظيم وعلى قيم الاسلام العليا، ويدعوا كذبا ان هناك بعض المسلمين الذين اسلموا الذين تنصروا ويعرضوهم على الناس كفتنه للناس. واقول واحذر هؤلاء، امريكا واسرائيل داخلين يلعبوا على هذا الوطن، داخلين يلعبوا على الفتن الطائفيه القائمه على اختلاف العرق والمذهب والدين، وعلى العقلاء في المنطقه ان يحاربوا ذلك، لان اهل بساعتهم بيحقق لهم غرضهم. طيب المقال مكتوب في دائره المعارف البريطانيه، كتبوا 37 واحد من كبار علماء اللاهوت. بدا المقال بالقول ان كلمه المسيحيه لم تكن معروفه على عهد المسيح عليه السلام، وانها اخلت في القرن الثاني والثالث بعد المسيح. يقول المقال واللي كاتبينه قصص 37 واحد من حمل الدكتوراه في اللاهوت المسيحي، يقولون ان العقائد الاساسيه للمسيحيه الحاليه من العقيدة الخطيئة والكفارة إلى الصلب إلى التثليث إلى الدعاء بولاية المسيح، كل هذا أدخل بعد المسيح عليه السلام بقرنين إلى 3 قرون من الزمن. ويقول أنه وجد في الأربعة أناجيل الموجودة في الكتاب المقدس الحالي أكثر من 80,000 تعارض، أكثر من 80,000 تناقض. الإنجيل عدد صفحاته 40-50 صفحة، يعني في 200 صفحة عندي 80,000 تناقض، ماذا بقي منه؟ يعقد في امريكا سنويا مؤتمر اسمه لجيزة السمينار، ندوة المسيح عليه السلام. تصلني بعض ابحاث هذا المؤتمر، في بعض ابحاثهم يقولون غذينا الاناجيل الاربعة للكمبيوتر، وضعنا الكمبيوتر الضوابط وسألناه كم من هذا الكلام يمكن اثباته لسيد المسيح عليه السلام، الجواب اقل من 3%. طيب انا ابني مستقبلي في حياة خالدة قادمة اما في الجنة ابدا او في النار ابدا على 3% من كلام الرسول الذي بعث لي، وتخيل لنا سأنجب؟ والله لا يمكن لعاقل أن يتقبل ذلك أبدا. في زمن الفتن هذا نحن لا نريد أن نثير فتنة طائفية أبدا. والله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أوصيكم بالقبط خيرا فإن لكم به نسبا وصهرا، ويقول من آذى ذميا فقد آذاني. لكن أنا لاحظت أن بعض غلاة النصارى بدأوا يرفعوا رؤوسهم أكثر من اللازم في الآونة الأخيرة، وأن أمريكا وإسرائيل تنفق على هذا الاتجاه لأنهم داخلين لإثارة الفتن الطائفية والعرقية والمذهبية، والذي يساعدهم على ذلك عدو لوطنه وعدو لقوميته وعدو لبلده، ولابد أن يحارب. نحن أولى الناس بالتكاتف والوقوف أمام الهجمة الأمريكية التغريبية الآن على المنطقة، لأن إذا جاءت الطائرات الأمريكية لا قدر الله لن تفرق بين بيت مسلم وبيت مسيحي. علينا أن نقف وجه هذه الهجمة الغريبة. الغرب ليسوا مسيحيين، والله ليسوا مسيحيين، وليس لهم صلة بالدين، وإن كانوا يتحركون باسم المسيحية والمسيحية منهم براءة. فعلينا أن نحي هذا ونستوعبه حتى نستطيع أن نقاوم هذه الهجمة الغربية، هي هجمة صليبية جديدة، والصليبيين القدامى جاءوا طمعا في المنطقة، طمعا في الاقتصاد، لم يكونوا أصحاب دين أبدا، ولا أصحاب ورع، ولا أصحاب يعني حرص على آخرة، هم طلاب دنيا. والذي يخاف من الآخرة ما يعذبش الناس كما عذب الأمريكان في سجن أبو غريب وفي غيره من السجون الأخرى.
واسال ان كنت اطلت عليكم عن شيء. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. احنا بنعاني من يعني احنا بنعامل المسلمين معامله حسنه جدا. كان في ناس بتنفسوا يعني بيتقاضوا لها في المعامله الحسنه. عايز حضرتك يعني نعملهم ازاي؟
لا بد من الاحسان الى الغير. جزء من اسلامنا نحن نؤمن. كما نؤمن باله واحد ونؤمن بدين واحد ونؤمن بالاخوه بين الانبياء نؤمن بوحده البشريه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم لآدم وآدم من تراب. والقرآن يقول الذي خلقكم من نفس واحدة. انطلاقا من إيماننا بالأخوة الإنسانية خلينا نلتقي إحنا أخوة في الإنسانية ونعامل الناس بالحسنى. لابد أن نحسن إليه. أنا لا أستطيع أن أقدم ما عندي إذا عملت بيني وبين الآخرين حاجز نفسي. لابد أن أصل إليه بالإحسان بالمعاملة الطيبة أن يرى أن في نموذج أحسن للإنسانية. لكن لو انا اناصب الناس العداء عمرهم هيسمعوني.
اخيرا هناك سؤالان لا يدخلان في موضوع المحاضره والاستاذ الدكتور زهور النجار ان يجيب عليهما او لا يجيب حسب ما يترى. السؤال الاول خاص بذكر البسمله في عند قراءه الفاتحه في الصلاه. والسؤال الثاني خاص بهل يعذب الميت بتشريح او استخراج جثته في حاله استخراج جثه التشريح.
اولا انا لست مفتيا. لازم تعرفوا الافتاء له رجال وحقيقه يعني. لكن في حدود علمي يعني انا ممن يؤمنون باستقراء القران الكريم ان البسمله ايه. هي ايه من الفاتحه باجماع العلماء وايه من كل صوره كما ذكرت منذ دقائق. وارى شواهد كثيره تؤكد هذا المعنى عندي وانا بقرا. أنا بقرأ البسملة في كل صورة أقرأ ما عدا صورة الثوب. بالنسبة للميت يعني سبق لغيرنا من العلماء أن قالوا يعني هل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها؟ إذا غادرت الروح الجسد خلاص ما في إلا إذا كان الموضوع موضوع تمثيل والإسلام نهى عن التمثيل بالجثة. يعني احتراما للإنسان لكن هو لا يشعر يعني تمثيل بالجثة لا يشعر به. مجرد مغادرة الروح للبدن خلاص اصبح البدن هذا طين الارض الذي يدوب في تراب الارض وينتهي. وعايز اقول لكم حاجه بسيطه بس انا هننتهي الجلسه الطيبه هذه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول فيه كل بني ادم يبلى الا عظمه واحده. والحديث روي بروايات متعدده. ياكل التراب كل بني ادم الا عظمه واحده هي عجب الثمن. وحينما سئل صلى الله عليه وسلم ما هو عجب الثمن؟ قال عظمة في نهاية العصص في حجم حبة الخردل. عظمة صغيرة للغاية. ذكرت الحديث ده أنا في رمضان أنا بكتب عمود صغير كده في صفحة الفكر الديني. بكتب يعني في أول سنة خلوني أكتب كل يوم وبعدين خلوها يوم بعد يوم. فكتبت هذا الحديث وقلت على علماء علم الأجنة المسلمين علماء التشريح والفسيولوجي أن يثبتوا هذا الحديث. لأن أنا ثبت عندي أن الصينيين حققوا وجدوا أن هذا الكلام صحيح وأن الألمان حققوا. هجمت هجوم كاسح يعني الناس إزاي تقول هذا الكلام يعني مش حاجة بتبقى من الإنسان. وأنا بدعبس كده في كتب لقيت رجل ألماني اسمه هانز سبيمن. هانز سبيمن خد جائزة نوبل في هذا الحديث سنة 35 ميلادي 1935 ميلادي كانت جائزة نوبل. عمل ايه سبيمن؟ بيقول قاعد يلاحظ حاجة عجيبة جدا. بيقول الناس تتخيل ان البويضة الملقحة هي كل الجنين هي الجنين. قال ابدا. البويضة الملقحة عبارة عن غذاء مؤقت للجنين حتى يلتحم بجدار الرحم ويتغذى على دم امه. طب الجنين فينه؟ قال في اليوم 15 يظهر على ما يسمى التويتا او حبة التوت الصغيرة لان الخليتين دول بيبدأوا ينقسموا من حاجة اسمها موريولا. موريولا التويتا دي يظهر على سطحها خط دقيق جدا بيحدد مقدمة الجسم ده من مؤخرته. وهذا الخط سماه the primitive streak او the primary streak الشريط الاولي او الشريط الابتدائي. وهو بيسميه the organizer المنظم. ليس ما منظم لان هذا الخط
يصنع الله منه كل جسم الإنسان، كل جسم الجنين. وأول ما يتكون المخ والحبل الشوكي، وبعدين بعد أن تتكون كل طبقات الجنين، كل جسم الجنين وجسده، ينسحب هذا الخيط إلى نهاية العصب. فهذا النهاية دي من الحيوانات طبعا، ما عملناش على الإنسان، وغلاها عدة مرات، زرعها في جنين نمت جنين المستخدم، سحقها طحن وزرعها في جنين نمت نمو المستخدم، أحرقها ببوري لعدة دقائق تلت ساعة حتى تفحمت تماما، وزرعها في جنين نمت. فأثبت صدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم يبلى إلا عظمة واحدة هي عجب الثنب، منها خلق وفيها يرك. سيدنا أبو هريرة يروي حديث عجيب يقول: ما بين النفختين أربعون. قالوا: أربعون إيه؟ يوم ولا شهر ولا سنة؟ قال: والله لا أدري. قال: ثم ينزل الله تعالى مطرا خاصا فينبت كل مخلوق من عجب ذنبه كما تنبت البقلة من حبتها. في عظمة أكثر من كده؟ بقول لإخواننا الأطباء وعلماء التشريح، والله هذا الحديث لو أثبت إثباتا علميا بتجارب منهجية ونشر على العالم لأسلم الناس. مين كان يعرف قبل 400 سنة أن الآن البني آدم يهلك كله إلا عجب الذنب الذي يبقى لا يبلى أبدا، وأن الله سبحانه وتعالى ينبت كل مخلوق من عجب ذنبه كما تنبت البقلة من حبتها. وأطلنا عليكم كثيرا، سامحونا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
تقريبا في سورة يونس، مش فاكرة، متذكرة الآية.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى بيقول لفرعون: الآن ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية.
نعم.
أنا قرأت في مجلة الوعي الإسلامي كانوا عاملين مقالة إن العلماء اكتشفوا يعني إن الموميا بتاعت فرعون دي اللي هي موجودة في المتحف المصري اسمها منتباخ، إنها لونها أبيض مختلف عن بقية المومياوات، لأن هي كان مترسي فيها كلوريد الصوديوم، وإنها هي فرعون الغرق. فهل دي حقيقة يعني ولا؟
صحيح. وده سبب إسلام موريس بوكاي الطبيب الفرنسي الشهير الذي كتب كتابين من أجمل الكتب: لا بيبل لقرآن الساينس، The Bible لقرآن الساينس، كتبه بالفرنسية وترجم إلى أغلب لغات العالم ومن أحسن أوراق الدعوة للإسلام ما كتبه بوكاي. وكتب بعد منه The Descent of Man in the Holy Scripture، وأنا تشرفت بمراجعة ترجمة هذا الكتاب باللغة العربية.
الحفل الكريم صرخة شاعر: ها له ما يحدث في أرض العراق وفلسطين. فأطلق صرخة الشاعر الدكتور محمد محي.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله لا أجد ما أقوله بعد هذه المحاضرة الدسمة الشاملة الجامعة البانعة من الداعية الإسلامية الكبير أستاذنا الدكتور زغلول النجار. وحقيقة نحن نقتبس من علمه ومن بصيرته النافذة ونترجمه شعرا، فأنا أكتب أيضا عن معجزات الله في خلقه، عن صرخات الجثة في المسرحة وبشائر الولايات وجلد يشهد وآية ذاكرة وغيرها وغيرها كثير، تعد الآن في دراسات للماجستير في كليات الدراسات الإسلامية والعربية. اسمحوا لي أن ألقي على مسامعكم قصيدة تعبر عن إحساس المسلمين والعرب عموما، وعن مشاعركم أنتم، وعن مشاعر كل مسلم وكل عربي. هي من السخرية المريرة. القصيدة بعنوان: رسالة سلام من العم سام. العم سام بوش عليه رحمة الله يهدي شعب العراق رسالة ظاهرها الرقة والحب والسلام، وباطنها الحقد على الإسلام. فماذا يقول هذا المنافق؟ رسالة سلام من العم سام: يا محور الشر الجميل، يا محور الشر الجميل يا احبتي شعب العراق، لسنا هزاة، جئنا لتحرير الشعوب من الحياة. لسنا هزاة، جئنا لتحرير الشعوب من الحياة. جيش الذئاب صديقكم، انيابه مهد الامان، لا نبتغي هذا الشقاق احبتي شعب العراق. بدايه قبل ان استمر بالقصيده، ارجو ان يترجمها لنا الدكتور زهرود النجار. والله القصيده تشمل كل النفاق الذي قالوه عن الحرب وقبل الحرب وبعد الحرب، فاذا ما ترجمت ترجمه امينه، وقد طلب مني الاستاذ راضي سعيد في مجله اقرا ان اترجمها وينشرها هو او ترسل بالانترنت الى مرسلها الى العم سام نفسه. يا محور الشر الجميل احبتي شعب العراق، لسنا غزاة، جئنا لتحرير الشعوب من الحياه. جيش الذئاب صديقكم، انيابه مهد الامان، لا نبتغي هذا الشقاق احبتي شعب العراق. لسنا جناح، هذه صواريخ لامداد العطاشه بالمياه، وقنابل العسل المصفى والحليب، ام القنابل، منحه الاطفال من ابناء صهيون الحبيب. فكلوا هنيئا نعمه الخبز المشع، وخزنوا السرطان في ذراتكم، لنرى الأحبة ميتين مشوهين، تقر أعيننا ونحيا في الوفاق أحبتي شعب العراق. هذا الضمار إعادة الإعمار، هذا الضمار إعادة الإعمار، وأنا لكم وأبي خيار من خيار. لو دابة عثرت ببغداد اشتكولي، او عوى كلب بكابول انبحولي. لو نملة دبت على ارض العروبة فالجؤولي. لو دابة عثرت ببغداد اشتكولي، او عوى كلب بكابول انبحولي. لو نملة دبت على ارض العروبة فالجؤولي. هاتف المحمول مجانا لكل العاشقين، وسمنا ينبوع كل الظامئين. العالم المقهور بين أصابعي، والخاتم المسحور والأقدار، فأنا الرئيس ولست منتخبا حمار. لإبادة المظلوم دوما أستجيب، ولا أريد سوى الدعاء، ودماءكم في كربلاء. ما بيننا ابدا عراق، بالكاف، ما بيننا دم يراق احبتي شعب العراق. ما بيننا ابدا عراق، ما بيننا دم يراق احبتي شعب العراق. الغول يجتاح البراعم كالمغول، الغول يفترس الزهور، الغول يلتهم الحقول، يبيد دجلة والفرات ويشرب البترول. تبتسموا له، ألقوا التحايا والورود على جحافله، هبوه دماءكم طوعا وأنفسكم وقودا، كي ترى أشلاؤكم منه الرضا والحب يوما. نحن والألغام للإسلام دوما في اشتياق احبتي شعب العراق. من بعد صدام ستحكمكم عساكرنا باغلال واحقاد واسرار الحمام. من بعد صدام ستحكمكم عساكرنا باغلال واحقاد واسرار الحمام. ولنا بحار النفط من اجل الغذاء، ولتنعموا في القبر بعد الحرب، سوف نوزع الحلوى وافضال الكفاح، ونوسع البطون من شط الدماء ولتهتفوا عاشت لخير الكون امريكا بلاد القتل والارهاب من اجل الرخاء فتمتعوا فتى عاشت لخير الكون امريكا بلاد القتل والارهاب من اجل الرخاء فتحملوا بالحب نيرانا صديقة وتعلموا كيف النفاق احبتي شعب العراق. هذا الجزء الاول الذي نشر في الصحف. اما الجزء الثاني تسمحوا لي وهو ان شاء الله على يعني قد ينشر هذا الاسبوع. سندمر الاحياء طرا والجماد وبعدها عهد من الافراح والاعياد. بعد الفداد ستحل ديمقراطة غربية بدلا من الإسلام والشورى ستطردها يد الموساد. بعد الحداد ستحل ديمقراطة غربية بدلا من الإسلام والشورى ستطردها يد الموساد. سيجيء هارون الرشيد بدون حج او جهاد. زير النساء يعود يا بغداد. سنقيم صالات القمار ملاهي الديسكو ودور العرض في كل ودور الرقص في كل البلاد حتى نربي فلذة الاكباد. سنجعل الشعب العراقي الحبيب حسانة من قوم عاد. نبني على انقاضكم ارم العماد. مرحى بكم في ارضكم لكن سنسلخ ذلك الجزء الضئيل من الفرات الى حدود النيل نجعله لنا ارض المعاد. مرحى بكم في ارضكم لكن سنسلك ذلك الجزء الضئيل من الفرات الى حدود النيل نجعله لنا ارض المعاد. ونخصكم بدل العروبة بالعزوبة والاراضي والطراضي في بلاد الواق واق احبتي شعب العراق. مرحى بأسلحة الدمار الشاملة. إن لم نجدها فالجريمة رغم ذلك كاملة. إن لم تجدها لجنة التفتيش في كل الحنايا والجهات. إن لم يجدها مجلس الأمن الموقر في الهواء وفي الجماجم والرئات فإنما الأعمال بالنيات. مرحى بأسلحة الدمار الشاملة. إن لم نجدها فالجريمة رغم ذلك كاملة. إن لم تجدها لجنة التفتيش في كل الخفايا والجهات. إن لم يجدها مجلس الأمن الموقر في الهواء وفي الجماجم والرئات فإنما الأعمال بالنيات. سنظل نطلب في المجرات السحيقة أقدس الغايات بطرودا نبدله لنا بدم المئات. أصل القضية معلش طبعا انا الجزء الثاني بيتفات عشان انا مش حافظه فاضل فيه جزء بسيط جدا ان شاء الله. اصل القضية الذنب اسمدة النبات الكيماوية.
نعم
انت عندكم نبات كيماوي ف...
نعم.
الذنب اسلحة اسمدة النبات الكيماوية.
نعم.
ونوى نخيلك والطمور النووية.
الله أكبر.
دي باشا يعني الاتهام يعني بلغة القضاء ايه صاحبة الاتهام. الذنب أسمدة النبات الكيماوية ونوى نخيلك والطمور النووية والقنابل نصفها من أهل بابل ذرة وقمحا تزرعون قنابلا ذرية مثل الذرة يعني وسنابلا قمعا وأسلحة ذكية ورسائلا بالأنتراكس وجمرة المرض الخبيثة والحروب البيولوجية وتدمرون وتفجرون نفوسكم طلب الشهادة في الجهاد ونحن من يهدي إليكم بالضمان شهادة وتفجرون نفوسكم طلب الشهادة في الجهاد ونحن من يهدي إليكم بالضمان شهادة الأيسو وجودة الانتحار العالمية هي موتة مرموقة وهلاككم حلو المذاق أحبتي شعب العراق. ونكتفي بهذا القدر تحية كبيرة إلى حبيبكم الدكتور زهور النجار وشكرا على إتاحة هذه الفرصة والسلام عليكم ورحمة الله. نسمعت الدكتور زهور أمانة المرأة والشيخ رئيس المدينة مدينة الشرق الخالدة الكبيرة نرجو من سيادتكم التكرم بتحديد موعد لنا سيكون جماهيريا كبيرا بعد سيادتكم ان يكون اكثر من 10,000 في ميدان سيد ابراهيم السخري ينتظرون العالم الكبير.
جمعية الأستاذة إخلاص زغلول جمعية سيدات الأسرة السعيدة جاية تعزم سيادتك ورئيس مجلس المدينة وأمانة المرأة وجمعية المرأة المعيلة نتمنى الحرص لأبي
السيدات والسادة. وبعد أن استمتعنا بالبيان والكلمة الكبيرة الرائعة من العالم الإسلامي الدكتور زغلول النجار ومن الشعر الممتع الشيخ الجميل من الأستاذ الدكتور محمد محسن فليتفضل السيد رئيس النادي بإهداء هدايا تذكارية للسيدين المحتفلين.
الله يبارك فيك.